أحييكم من صوت فينيقيا اليوم السبت 6 حزيران 2015. اليوم بسعادة وفرح بالواقع رح نستعير من لبنان الحر مقابلة مش بس مميزة، يمكن بحق لنا نقول مقابلة فريدة مع الوزير والنائب السابق مع محمد عبد الحميد بيضون. وتخلل المقابلة أو ببدايتها كان في مداخلة هاتفية للسيد العلامة علي الأمين. المقابلة مع الشخصين اللي منجللهم كل احترام بالواقع هي محاضرة، هي مداخلة، هي وثيقة، وثيقة وطنية، وثيقة بتعري الوضع الشاذ اللي فارضه حزب الله من خلال إيران على لبنان بكل تشعباته المحلية السورية والإقليمية، وبشكل خاص بتكشف وبتعري الاحتلال الإيراني للطائفة الشيعية ومصادرة قرارها والهيمنة على مقدراتها، تغريبها عن الدولة وإغراقها بثقافة ما إلى علاقة لا بلبنان ولا باللبنانيين ولا بتاريخ الطائفة الشيعية نفسها. النائب والوزير السابق محمد الحميد بيضون ما في ملف من الملفات اللي اليوم مطروحة على الساحة اللبنانية ما تناوله وما أعطى في رأي كتير من اللبنانيين الصادقين والأحرار بيشاركوا فيه. نحن حطينا مقدمة منعبر فيها عن امتناننا، وبنفس الوقت منأكد لذاتنا ومنأكد للآخرين أنه ما دام بلبنان وداخل الطائفة الشيعية بالذات في ناس من خامة السيد علي الأمين والوزير السابق بيضون وغيرهم العشرات والعشرات، ما دام في ناس من هالخامة هيدي، ما دام في خمائر وطنية داخل الطائفة الشيعية تحديدا اليوم لبنان باقي، وكل عنطريات حزب الله وكل تمدده العسكري والمالي والمذهبي وكل الإرهاب اللي فارضه على أبناء بيئته على طائفته على باقي الشرائح اللبنانية كل هذا إلى زوال. كتبنا تحت عنوان لبنان بخير ما دام داخل الطائفة الشيعية أحرار وسياديين من خامة السيد علي الأمين والوزير السابق بيضون. كتبنا منقول إنه فخر، نعم إنه فخر ونعمة، إنه فخر كبير جدا للبنان ولكيانه وهويته وإنسانه ورسالته وتاريخه ومستقبله أن داخل الطائفة الشيعية اللبنانية الكريمة في الوطن الأم وطن الأرز والقداسة، فخر كبير أن داخل هذه الطائفة قادة وأكاديميين وسياسيين ورجال دين وإعلاميين وناشطين ومواطنين أحرار وصوتهم عال ومفاخرين بلبنان دون خوف أو تردد وبلبنانيتهم وبالتعايش وبالحريات وبالكيان والديمقراطية، وذلك رغم كل إرهاب ومال ومذهبية وإجرام وغزوات وثقافة وبربرية وهمجية حزب الله الإيراني. من ضمن هذه الأصوات المتعددة والجريئة العلامة السيد علي الأمين والوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون حماهما الله ورد عنهما كل سوء وزاد من أمثالهما. المقابلة مع بيضون هي بالواقع محاضرة، محاضرة أكاديمية وتثقيفية وعلمية وموضوعية قيمة جدا تعطي صورة كاملة وشفافة وجريئة ومعاشة عن واقع احتلال ملموس واقع احتلال حزب الله للطائفة الشيعية ومصادرة قرارها بالقوة وأخذها رهينة وسجنها في غياهب ثقافة الجهل والمذهبية والموت والتقوطع والإجرام والتسلط. في الخلاصة، إنه وما دام في لبنان خمائر وطنية وأخلاقية وعلمية وإيمانية من خامة العلامة السيد علي الأمير علي الأمين والوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون، فلن تقوى بالتأكيد لن تقوى عليه الأبالسة ولا الملالي بإيران ولا المرتزقة ولا القوى الاحتلالية الغريبة ولا كفر الإسخريوطيين والترواديين المحليين من أمثال الساقط في كل تجارب لسيفورس، ولسيفورس هو رئيس الشياطين، من أمثال الساقط في كل تجارب لسيفورس ميشيل عون، وكل الأقزام والودائع من حوله وحواليه، وكل مكونات 2 أذار لن تقوى على لبنان، ولن تقوى على لبنان كل هذه القوى، بالإضافة إلى شرود رجال دين كبار لا يخافون الله من أمثال البطريرك الراعي الذي يزور سوريا اليوم، سوريا الأسد، سوريا الإجرام، سوريا القتل والبراميل والكيماوي. هذا البطريرك الذي شذ عن كل ثوابت بكركي وضرب كل المفاهيم المارونية، إلا أنه ورغم شذوذ هذا البطريرك ورغم وجود تجار هيكل إلى جانبه وإلى جانب غيره من الكتبة والفريسيين والعشرين، هؤلاء جميعهم لبنانيون، رغم كل هذه الهرطقات ورغم كل هؤلاء المهرطقين، لبنان باقي. لبنان باقي لأن لبنان القداسة، لبنان باقي لأن لبنان ربنا هيك بده أنه يبقى. لبنان القداسة باقي حتى اليوم الأخير وما بعده بكثير، لأنه أرض قداسة وأرض قديسين، ولأن السيدة العذراء هي شفيعته، ولأن أرضه المجبولة بعرق ودماء أهله من الأبرار هي نار، نعم نار كاوية تحرق أيدي وجباه كل من تمتد إليه بنية الشر. لبنان باق ونرجو من كل وطني لبناني أن يوزع هذه المقابلة لتعم الفائدة، وهي تناولت كل الملفات الساخنة والمختلف عليها بجرأة وعلم وثقافة ووطنية وإيمان. رح نبلش بالمقابلة من الآخر، بآخر المقابلة المذيعة الشاطرة اللي عملت المقابلة حطت ملخص لنا، فرح ناخد الملخص اللي حطته بالآخر ونرجع نحط المقابلة، والمقابلة بتبتدي مع العلامة المفتي السيد علي الأمين اللي عمل مداخلة على التليفون، وبعدين مع الوزير والنائب السابق محمد عبد الحميد بيضون. من الاغتراب من كل إنسان لبناني حر من حي الاثنين اللي عنا لهم كل تقدير واحترام، ومن حي معهم كل لبناني لأي مذهب انتمى، إذا كان فعلا مؤمن بلبنان، لبنان الرسالة، لبنان التعايش، لبنان الهوية، لبنان الإنسان، لبنان الديمقراطية، لبنان القرارات الدولية، لبنان احترام الغير واحترام الإنسان والحقوق. معنا المقابلة ومثل ما قلنا من الآخر
على لسان الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون.
هيك صراحة، هيك صراحة،
حزب الله بر عون يشكلون مثلث الفجور وهم تخوينيون تجاه الآخر لتغطية الفوضى والفساد التي يقومون بها. حزب الله يربي بيئة مذهبية منذ سنوات لإلغاء أي بيئة وطنية، هم أقل من شيعة سفارة إيرانية لأن إيران تعاملهم كمرتزقة فقط. الشيعة شهدوا الازدهار والتقدم أيام فؤاد شهاب، أي في أيام الدولة. هم اليوم يفقدون ليقبلوا ايادي الامريكيين ويريدون رضا امريكا واسرائيل بسبب الازمة السورية في الوقت الحالي. اذا قررت امريكا تجميد اموال الزعماء كعون او بري مثلا ينتخب رئيس في الحال، ولكن لسنا اليوم في اولويات رجال اعمال امريكا. من الفصائل الى عرسال، حزب الله يقوم بعملية تطهير لاخلاء المنطقة من السنة. ميليشيات الاسد وحزب الله يعملون عسكريا لحشر الارهابيين واجبارهم على الدخول الى عرسال لتوريث الجيش، خصوصا بعد اطلاق عنوان التناغم بين الجيشين اللبناني والسوري وحزب الله. واذا دخل الارهابيون الى عرسال سيضطر الجيش الى مواجهتهم، ويأخذ الحزب حجة لتدمير عرسال لاستكمال تطهير المنطقة بعد تهجير اهلها. السؤال المهم المطروح اليوم، هل أخذنا ضمانة لعدم تقسيم لبنان وتحديدا للغرب؟ 14 أذار لم تعد موحدة وتتصرف كعدة مكونات عون يناسبه مشروع التقسيم، خصوصا إذا لم يتمكن الوصول إلى بعده. نحن أمام مرحلة قاسية جدا، والإيرانيون لن يتراجعوا عن مخططهم للبقاء في المتوسط. داعش متفرج ومسهل العمل العسكري الذي يقوم به حزب الله على الحدود، تم اتفاق معه قبل معركة القلمون، والدليل تسليم جثمانين للحزب، وذلك يعود لعلاقات النظامين السوري والإيراني بداعش. سياسة التخويف والسلاح والمغريات تمنع جمهور حزب الله من رفض الواقع الذي يتململ منه، والانتفاضة غير متوقعة لأن كل مذهب هو كقطيع لوحده للأسف. المجلس الوطني 14 أذار أردوه من غير صلاحيات، ننتظر من هذه القوى خريطة طريق فعلية وليس فقط إطلاق عناوين كالعبور إلى الدولة مثلا. في الحوار العوني القوتي كانت هناك شطارة لدى الدكتور جعجع بأنه فرض الحوار مع عون على مبادئ وثوابت ينقضها العماد عون سابقا، والتيار سيكون مدين لجعجع بأنه أعطاه رؤية وبرنامج لم تكن لديه. الدكتور جعجع يحاول التطبيع مع عون، وعلى المدى البعيد مؤكد ستكون هناك نتائج إيجابية. عون وبري ديكان على نفس المصطبة، خلافهم الدائم هو على المحافظة وليس على الخط السياسي، أي الولاء لحزب الله وإيران. التصحيح لا يحصل عند السيار أو غيره قبل توضح أفق الوضع السوري. مسألة الشرعية مهمة في معركة حزب الله في سوريا، والفراغ الرئاسي لا يزيل عنه الشرعية ويفيده في المفاوضات فيما بعد. القاعدة الشعبية في التيار تعرف بأنها أو شعرت بأنها تمدت كثيرا في العلاقة مع حزب الله الذي ضرب المصارف والسياحة والعلاقات اللبنانية الخليجية، وبدأ بالتململ ما دفع عون ليحاول المحافظة على الفشرة الأخيرة بالتمايز عن الحزب. المسيحيون دورهم الأساس أنهم كوادر التحديث في لبنان، ولا يمكن أن يطلبوا الحماية من أحد. مصالح عون وبري تجبرهم على عدم شل الحكومة للحفاظ على هذه المصالح، وكل التهويلات تبقى في إطار السلام. العماد عون حرق أوراق العميد روكوس، فلا أعتقد أن المجتمع الدولي يناسبه سلطة جيش له ارتباطات سياسية بحزب الله. وأخيرا، إيران أدركت ضعف أوباما ورغبته إبرام اتفاق، وبالتالي تسعى للحصول على أكبر قدر من المكتسبات على كل الصعود. سعة السفارة مصطلح أطلقه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ضد شيعة المناهضين لسياسته، وتوجه نصر الله لهؤلاء بالقول لن نسكت بعد اليوم، واصفا إياهم بالقول شيعة السفارة الأمريكية خونة وعملاء وأغبياء. هكذا وصف الأمين العام لحزب الله كل من خالف مساره. كلام نصر الله نزل كالصاعقة على الحلفاء قبل الخصوم، ما دفع العلاقات الإعلامية للحزب إلى ترتيب القول، علما أن بيان حزب الله لم ينفي مضمون كلمة أمينه بشكل واضح. هذه التهديدات استدعت مواجهة وردودا كثيرة من هؤلاء الشيعة الذين أكدوا أنهم شيعة السفارة اللبنانية في دويلة حزب الله، مؤكدين أن عددهم يتزايد. فشيعة السفارة لا يعملون بشكل مؤطر أو تحت أي تنظيم، ولا يملكون الحماية السياسية أو الإقليمية، ولا يملكون أي إمكانات سوى مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن هل التسمية مأخوذة من وثائق ويكيليكس؟ وهل كان الأجدى بهم أن يرفضوا هذا التوصيف حينها وأن يقولوا مثلا إنهم شيعة مستقلون في خياراتهم ومواقفهم، ولا يقبلون أن يصنفوا في خانة التبعية لأحد؟ فهل بعدم الرفض أكدوا التهمة الموجهة لهم؟ رحم الله السيد هاني فحص الذي وجه رسالة إلى حزب الله بتاريخ 5/8/2014: لا تنتظروا منا الاستئذان في من نصادق أو لا نصادق، في من نحاور أو نقاطع. في هذا الأمر خصوصا لا نعمل بفتواكم، لأنه مجال من مجالات الحلال أو المباح الشرعي، ولا ولاية عليه إلا في حدود الإرشاد. هذا لو كنتم مراجع، يعني أن انحيازنا هو حقنا الشرعي الذي لا يقع في دائرة الولاية العامة أو الخاصة، كما قد ترون ولا نرى ولا نشعر بالحرج، لأن الولاية الفقهية مسألة شرعية وليست ركنا ينهدم الإسلام أو الإيمان أو التشيع بمخالفته. السيد فحص قال أيضا في رسالته: ذهبتم من مقام الشعوب إلى مقام الأنظمة ومن مشروع التحرير الذي إن لم يمر بالقدس فلم يمر إلى عسال الورد. سعة السفارة لقب تم إسناده إلى كل شخص معارض لسياسة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. هذا الكلام النابع من سيادته جعل كل شخص لا يؤيده يطلق هاشتاج كلنا شيعة السفارة، حتى من هم من غير الشيعة. ماذا يعلق العلامة السيد علي الأمين على هذا الاتهام؟
استحضار هذه المسألة تكشف عن أن هناك يعني أجواء تعبئة للجمهور الذي يخاطبه حزب الله بأن هذا الرأي الآخر المخالف لا ينبغي أن تستمع له، لأنه رأي ينتسب إلى سفارة معينة. ويكشف هذا عن أن هناك تأثيرا طبعا للرأي الآخر، يعني بدأ يتنامى ويزداد داخل الطائفة الشيعية، وأن له تأثيرا في الجمهور الشيعي، فهو يريد أن يقطع الطريق من خلال هذا التوصيف على يعني هذا الرأي الآخر. ونعتقد أن هذه اللغة يعني لا تحل المشكلة، لأن مخالفتنا لتدخله في سوريا ليست جديدة، وتوصيفها بأنها يعني بهذا الوصف شيعة السفارة أيضا يعني ماذا يصنع مع كل الرافضين لتدخله، لتدخل حزب الله في سوريا، وهم معظم الشعب اللبناني يرفضون هذا التدخل. فلذلك لا نرى أن مثل هذه الأوصاف وهذه الاتهامات تحل المشكلة ولا تقدم حججا مقنعة لجمهوره ولا لغير جمهوره حول مشروعية تدخله في سوريا، بل تزيد هذه اللغة فيما نرى من الاحتقانات الداخلية. ولذلك نحن دعونا يعني حزب الله إلى أن يفتح حوارا مع الرأي الآخر داخل طائفته، ولا يكتفي بسكوت بعض الأحزاب الشيعية المتحالفة معه والمؤسسات الدينية الحكومية وغيرها التي يهيمن عليها كما هو واضح. ولذلك قلنا بأن على حزب الله أن يستمع لمنتقديه من داخل الطائفة خصوصا، لأن الكثير من الساكتين يريدون له المزيد من التورط، وهم لا يخسرون شيئا معه، بل قد يكونون من المنتظرين لجني الأرباح من خسائره.
سمحت السيد، ثمة من قال إنهم ليسوا شيعة السفارة الأمريكية في لبنان، بل هم شيعة السفارة اللبنانية في دويلة حزب الله. شو تعليقك على الكلام؟ هل تؤيده؟
لا، نحن نرفض، يعني نرفض كل مثل هذه التوصيفات، ونحن نأبى أن نكون بين خيارين، يعني بين أن نكون من شيعة السفارة الأمريكية أو شيعة السفارة الإيرانية أو شيعة أي سفارة لدولة أخرى. نحن الشيعة بمعنى الأتباع، يعني الشيعة في اللغة هم الأتباع، ونحن شيعة للبنان الوطن ولسنا وللدولة دولة المؤسسات والقانون، ولسنا شيعة لهذه الفئة أو لتلك الفئة.
يعني لا توافق أنه سفارة لبنانية في دويلة حزب الله؟
لا لا نقبل، لا نقبل نحن أن نكون يعني شيعة لسفارة لبنانية في دولة حزب الله. نحن شيعة للبنان الوطن وللدولة ودولة المؤسسات والقانون وللعيش المشترك، ونرفض كل هذه يعني التوصيفات التي تريد منا الانتفاء من المنطق الوطني إلى المنطق الطائفي والمذهبي والحزبي.
ما الذي يمنع اليوم كل الشيعة الأحرار من أن ينتفضوا ويقوموا بعمل معين قد يقلب ويخلط الأوراق؟
يعني التعبير عن رأي الطائفة الشيعية لا يمكن أن يختزله حزب، كما قلنا لا يمكن لأي حزب أن يختزل طائفة أو شعب أو دولة. نعم يمكن أن يسيطر ويهيمن ولكنه لا يختزل رأيها. وحزب الله بطبيعة الحال نتيجة كونه يعني مسلحا فهو يهيمن على الطائفة الشيعية، بل يهيمن على الدولة عموما. ولذلك الدولة هي لا تجرؤ أن تخالف حزب الله في سياسته، ويطلب من الشيعة العزل يعني الذين ارتبطت مصالحهم به من خلال هيمنته على الدولة، بحيث لا يمكن لهذه الطائفة أن تحصل على أي خدمة من خدمات الدولة من دون الرجوع إلى حزب الله وحلفائه المسيطرين على الدولة، يعني الثنائي الشيعي. فلذلك يعني أن يعبر بعضهم ضد سياسة حزب الله سوف يعني لن يكون له من يحميه، كما جرى معنا نحن عندما عبرنا عن رفضنا لسياسة الثنائي في أحداث 7 أيار. كان عقابنا أن أبعدنا من الجنوب، ولا زلنا إلى اليوم مبعدين من الجنوب، ولا يمكننا أن نذهب إلى مناطق الكثافة الشيعية في الجنوب وفي غيره، لأن هناك تعبئة يعني ضد الرأي الآخر وخصوصا المعروفين مثلا منهم.
كي أختم معك سمحت السيد علي الأمين، توصيف عملاء وخونة تعودنا نسمعه، ولكن توصيف الأغبياء جديد نوعا ما، لما استخدامه برأيك؟
يعني هذا التوصيف كما قلنا هو من الألفاظ التي تستخدم عادة نتيجة الانفعال لتعبئة الجمهور ضد الرأي الآخر، بأن هذا الرأي الآخر ليس رأيا معمقا ولا يفكر بالأبعاد، ليضفي يعني صفة الشمولية على فكره والعمق دون غيره. وكما قلنا بأن هذه لا تحل مشكلة ولا تقدم حججا مقنعة لجمهور العقلاء والمثقفين.
بين السطور،
بين السطور.
صباح الخير من إذاعة لبنان الحر، الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون يقرأ بين السطور ليوم السبت 6 حزيران 2015. البعض شكك بحصوله، والبعض وصف اللقاءات الممهدة له بطبخة البحث، والبعض توقع أن تتمخض عنه أي نتيجة ملموسة، فيما الشارع المسيحي كان يعول عليه كثيرا نظرا لما ترك ويترك من إيجابيات وارتياح لدى القواعد الشعبية. أخيرا حصل اللقاء التاريخي بين العماد مشلعون والدكتور سمير جعجع ليشكل بداية الحوار بين القوتين المسيحيتين الكبريين في لبنان، فهل سنشهد في المستقبل ثنائية مارونية على غرار ثنائية شيعية، ولكن ربما بمواصفات ومقومات مختلفة ومغايرة؟ على قسم آخر، نزلت مفاعيل تسمية شيعة السفارة مستمرة، وضيف اليوم من أبرز المتهمين. ولكن كيف لحزب سمح لنفسه بامتلاك الحق بمعارضة سياسة بلاده؟ على سبيل المثال الحصر في النقيب النفس عن الحرب في سوريا أن يمنع حق معارضته من قبل الآخرين. فحين الأمين العام لحزب الله فئة من الشيعة، شيعة السفارة، إنه يقصد من لا ينضبطون بالطائفة فيما تقرع طبول الحرب الطائفية في المنطقة. هو ساوى بين الاختلاف والخيانة، ولكن شيعة السفارة ومنذ انتفاضة الاستقلال يتصرفون بالنيابة عن لبنان اللبناني. ومن هنا يمكن القول ان كل لبنان اللبناني مستهدف من خلالهم، من قبل الفصيل الطائفي ربما الاكثر طائفية. ومن هنا انطلق هاشتاج كلنا شيعة السفارة. ويبقى السؤال الذي سأطرحه اليوم، هل هذه التسمية هي اتهام ام مديح؟ ولما استحضار التسمية القديمة في هذا التوقيت او في هذه المرحلة بالذات؟ أستضيف اليوم الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون، وأفتح معه محاور ثلاثة. المحور الأول، حزب الله يحرر الأراضي، شيعة السفارة ماذا يفعلون ويقدمون للبنان؟ المحور الثاني، اللقاء التاريخي، لماذا يؤسس في المستقبل؟ والمحور الثالث، أين الحل لأزمة المنطقة؟ أهلا وسهلا فيك دكتور بلبنان الحر، عندنا كثير مواضيع باسم نحكي فيها.
صباح الخير لعليك ولكل المستمعين.
عم تضحك من قلبك،
كثرتي من المواضيع.
هلا بعد في اشياء ما حكيت عنها بالمقدمه كمان. عم تسمعونا عبر موجاتنا 102.3 و102.5 عبر الانترنت rll.com.lb/lebanese-fossils.com. ايضا فيكم تسمعونا عبر تطبيق لبنان الحر rll او عبر تطبيق ايديكو. دغري نفوت بالموضوع من دون تاخير. مثل ما قلت بالمقدمه، شيعة السفارة تسمية فيها اتهام ام مديح؟
يعني هم كل هيدي البيئة، بيئة فيها انا مسميهم كل ثمانية ازار، يعني ثلاثي حزب الله بالرعون، انا مسميهم ثلاثي الفوضى والفساد والفجور. والفوضى اللي عانينا بالبلد، الفوضى مبينة من خلال المؤسسات، والفساد اللي عانينا بالبلد كمان واضح، يعني جناحين فساد واضحين، والفجور الإعلامي عم بيغطي على الفوضى والفساد. الناس ما عم تحتاج تفتح ملفات الفساد ولا ملفات الفوضى من وراء الفجور الإعلامي. فلا يعني حزب الله وكل المجموعة اللي معه، حتى يعني جماعة بري وجماعة عون، مشغولين بأنه يعني فجرين إعلاميا، وهن بالحقيقة تخوينيين ليغطوا على فسادهم وعلى الفوضى الخالقين بالبلاد وعلى سوء إدارتهم للملفات وأخطائهم وفشلهم. بدنا نصير وضعوا اتهامات على يمين وعشمال. بالحقيقة نحن نفتخر بلبنانيتنا. مسألة الشيعة والشيعة مسائل خاصة، يعني طبعا حزب الله هو على حرب مذهبية مش من هلا، من 30 سنة عم بيربي بيئة مذهبية، وحزب الله نتيجة السياسة الإيرانية بده يلغي كل شيء اسمه بيئة وطنية بلبنان، ونجح نسبيا. يعني اليوم هاي البيئة اللي سموها بيئة حاضنة لحزب الله، هاي بيئة ما فيها ذرة من الوطنية، هاي بيئة مذهبية 100%، ما عندها هوية تانية. بينما يعني أنا شخصيا تسألني شو هوية لبنانية، أنا عربي، أنا عربي، وطبعا ولائي للدولة اللبنانية، يعني عروبتي هي إذا بدك الإطار الثقافي، بس ولائي للوطن الدولة اللبنانية. هن ما عندهم عروبة، ما عندهم أي ذرة من العروبة، ما عندهم الوطنية مش واردة، لأنه فكرة لبنان أولا عندهم لها تهمة، وهن بالأخير هن مش يا كفارة، لأنه إيران بتعاملهم لازم يخلون حالهم، إيران بتعاملهم كأداة بمشروع الإمبراطوري، يعني إيران تنظر لإيران مرتفعة عندها وبيقبضوا منها، ما بتعاملهم إلا هؤلاء هم مرتزقة لبنان بس. يعني شوي يخففوا من شجورهم وشوي يكونوا واقعيين، ونرجع نقول لهم انتوا اليوم الشيعية السياسية، يعني حزب الله وبري، اليوم انتوا اخذتوا الشيعة عكس مشروعنا التاريخي، بدي احكي مثل المشروع التاريخي للموانئ. مشروع التاريخ للشيعة هو مشروع الامام موسى الصدر، والامام موسى الصدر كان يلخص هذا المشروع بانه الشيعة بدوا ينتقلوا من الهوية المذهبية الشيعية إلى الهوية الوطنية اللبنانية، وموسى الصدر كان صاحب شعار لبنان وطن نهائي لجميع المدنيين، يعني موسى الصدر كان عم يشيلهم من القلقة المذهبية ياخذهم على الوطنية، بالوقت اللي رجع بري وحسن نصر الله أخذوهم على أقصى درجات المذهبية وأبشع درجات المذهبية. يعني مع
كان عم يجرب يطلع الطائفة الشيعية من الحرمان اللي كانت عم تتعرض له، يمكن أو حتى من بعض الحقوق اللي كانت ضايعة، ومن هون طلع المجلس الإسلامي الشيعي الأعلان حتى اليوم فنوين تنغلط وعوضوا عن كل هالحرمان بطريقة مبالغ فيها. خلينا نقول
اليوم الحرمان أكثر يعني اليوم الشيعة إذا بدك نحكي عن مستوى حياتهم بالمراحل التاريخية الشيعة شوفوا الزهار وتقدمية فأشاب يعني إليها من دولي اليوم أنا راح أعطيك مثلا هلأ بجنوب كهرباء ساعتين لأربع وعشرين ساعة تريد حاجتهم إياها شو شلون تنفعهم إيران وغير إيران إذا قاعدين 22 ساعة ما في كهرباء بعطيك آلاف الأمثلة راح أعطيك مثلا هلأ أنا حابب أحكي كمان مزارعي التبس مزارعي التبس صار له نبي بري 30 سنة حاطط إيده على الرجل فجي هو بيقرر فيها كل شيء بماليتها بشو بتستورد شو بتبيع شو بتبيع طيب هالسنة هاي الأرقام موجودين بالجرائد والرجي طلعتهم واستخرفيهم الرجي الرجي عطيت لمزارعي التبغ ل 23 ألف عائلة عطيتهم 94 مليار ثمن التبغ اللي أخذتهم طيب إذا بنحسب 94 مليار ل 23 ألف عائلة بكون كل عائلة على طلع لها بالسنة 4 مليون و100 ألف يعني عم نحكي تحت 3000 دولار 2700 دولار طيب ليش حد الأدنى للأجور 450 450 إذا ضربناهم الحد الأدنى للأجور 5400 دولار بعده هلا مزارع التبغ اللي صار له 30 سنة بيضر بربط جميلي إنه أنا عم بقول لك عم بياخذ 2700 دولار يعني نصف الحد الأدنى للأجور ما بيخجل ما بيضر ما بيخجل منه ل 23 ألف عائلة خصوصا وقت يروح يجيبهم بالبوستات ليزقفوا له بالمهرجانات
أنا عم بأملهم على قليلة مدخول معين بدل ما قاعدين بلا
مزارع التبغ اللي عم بيزرع 4 دنم بتعرفش أنا إذا بزرعهم 4 دنم زيتون أنا طلعت 5000 دولار 4 دنم عم يزرع وعم يشتغل هو عائلته كلها كل السنة وبالآخر بيطلع 2700 دولار نص الحد الأدنى للأجور أكبر عار مين عم بيقول شيعة حسن طالبان وين شيعة لو ما الافتراض الشيعي على العكس حزب الله وبدري كتير أساءوا للشيعة وكتير نزلوا مستوى حياتهم وإذا بدك دليل مهم هلا شوف في الحياة مضاحية روح إذا بتعيش بالضاحية شوف مستوى أدنى مستوى حياة موجود بلبنان هو بالمناطق اللي بيعتبروها إنه مناطق صافية للشيعة بلبنان
هذا من وضع من حيث الوضع الاقتصادي بس من حيث السلطة والوجود والحقوق لا
في السلطة هني عم بيعملوا مثل ما عم يشيلون بيجوا على السلطة هني بيعملوا لحالهم ثروات ومصاري وجاه ومثل هذا الأسرة وهذا الأبناء وهذا الأخوة وهذا المسؤولين وأهل أهل أصلا الشيعة عم بيعترضوا على كل مسؤولين حركة أمل وحزب الله وكل أنه شو عادين أنتوا عايشين عايشة تركينا نحن بالويل وأنه ما عندهم بلد إلا إذا بيقدروا يخلوا أولادهم يهاجروا
يعني ما بتشوفوا اتهام كلمة شيعة
هل الشيعة السفارة أنت على هل ردي عم نوصل إلى أمريكا نحن ما ولا واحد منا بروح على السفارة ولا واحد منا دير على 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 أمريكا نحن عم نقول لبنان أولا شو عم نقول أمريكا نحن هل دايرين اليوم على رضا الأمريكان بدهم رضا مش رضا الأمريكان بدهم رضا الإسرائيليين هلا اليوم مشروعهم بسوريا عم يخليهم يجيب يبوسوا إلى الأمريكان إذا الإسرائيليين
ولو امبارح حدد بتهجير مليونين إسرائيلي كيف الضربة الإسرائيلية السيد حسن؟
يعني بال 2006 ما شفنا هجر ملايين كيف
تطورت الأسلحة بعد السنوات كلها تطور كل شيء
الكاتيوشا اليوم حزب الله اللي عنده 100 ألف صاروخ ولا 800 ألف صاروخ الصواريخ فيهم شيء 2000-3000 صواريخ منه ده كاتيوشا وصواريخ الكاتيوشا رح لك شغلة وفيها تحية للأشرفية الأشرفية سنة 72 الجيش السوري قصفها 100 يوم بالكاتيوشا تهجرت الأشرفية الجيش السوري راح للأشرفية بعد ما وصل 100 يوم بعد ما أنت ما كنت
بس
100 يوم تقليل الكاتيوشا بتهجرني بلا يعني هاي تهديدات فارغة والإسرائيليين بتعرف بيسمنون لحزب الله لأنه بيسمنون مثل الخروف بيسمنون للعيد لأنه بيحصدوا على 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 التسمين هذا بيحصدوا أموال بتزيد المساعدات الأمريكية بتزيد التكنولوجيا بتزيد موازنة الدفاع هذا يعني لما الإسرائيليين يتكلموا عن ضخم وحزب الله معناتها عندكم موازنة جديدة يا جوا داخليا يا من الأمريكان وعم يحصلوا على يحصل عليه.
ليش اليوم إعادة استحضار هذه التسمية خصوصا إنه هي واردة بويكيليكس من كذا سنة وحضرتك من أبرز الشخصيات اللي أذهلت السفراء الأمريكيين لما اقترحت إنه تفرض عقوبات مالية على الحزب وعدم الاكتفاء بحظر السفر وقلت انه لازم نضربهم بالاماكن اللي بتوجعهم يعني بالموضوع الاقتصادي والمالي
موضوع المال
بس ما انه كان شيل الناس من القد ايد اللي بتوجعهم
فهذه ابسط شيء يعني مش انه هذه اجراءات ابسط شيء اليوم مش عم بحكي عنهم اليوم انا عم بقول لك الشعب اللبناني كله عم بيقول هالسياسيين اللي كان شيل البلد كلهم عاملين سفرات طويلة عريضة على ظهر العالم على ظهر لبنان انه انتو الامريكان وغير الامريكان ما انتو عندكم كل الخارقين السرية المصرفية وتعرفوا كل واحد شو عنده وبتعرفوا مين حاطط مصاري بفرنسا ومين بسويسرا ومين بامريكا صدحنا وعملنا لان يعني بشيعون هلا بدك ايه ينزل ينتخب رئيس بس قولي بدنا بيقول الامريكان رح نجمد له امال وشوفي كيف ينزل ينتخب رئيس وبري بس يصير في إشارة على ما شوف كيف ينزل مش بس ينتخب رئيس مدكان بس الأمريكان مش يعني ما عندهم لبنان أولوية ما إنه
طب ليش وثقت فيهم يمكن اقترحت عليهم الاقتراح إذا بتعرف أنه ما عندهم أولوية
مين اللي وثقت فيهم صار خبرية
هذا الاقتراح دليل شو؟
وصيف وانا عم بقول له نعمل له هيك لانه هذا مطلب لبناني انا بدي هو اللي فارضين حالهم على البلد وهني عبارة عن رؤساء ميليشيات وعالية ميليشيات وعن اسر قوليينها بالبلد بدي انه نضغط عليهم وهذا مطلب لبناني والحقيقة البلد الوحيد فيه يضغط لانه عنده مخابرات ومعلومات هو الامريكان لو الفنسوية عندهم هالامكانية كما كنا طلبنا من الفنسوية بس الفنسوية ما عندنا هالامكانية
أكثر من هيك بوقتها كنت مزعوج كتير من ثقة الرئيس السنيورة والرئيس الحريري بالتعاون مع الرئيس بري والوثوق فيه
شو أثبت التجربة؟
أنا مرة وثقوا فيه جربوا يمدوا اليد يمكن
لا انخدعوا كتير كل 14 أسبوع يعني مش بس السنيورة والحريري كل 14 أسبوع أنا قلت لهم من أول نهار بري أحد رموز المرحلة اللي قتلت رفيق الحريري ما بتتجزع هذه الأمور ما بيصير رمز المرحلة اللي قتلت رفيق الحريري تجوا انتم ترجعوا على رئيس المجلس شو عمل فيهم برئيس المجلس ولا قدروا يمرقوا ولا قانون يعني يعمل في هي حقيقة بالضبط ولا انه صار المجلس عبارة عن صفقات ومحاصصات وهن يعني ما اذا اكتفوا بحصص شي بيقرف اما اذا بدهم يشتغلوا اليوم ما في مجلس نيابة بلبنان ما في اصلاحات بلبنان انت ضل بري برئيس المجلس هذه تكون واضحة لهم في تجربة 22 سنة برئاسة نفس النواب بتحدى واحد منهم يعطيني قانون له أهمية بحياة المواطن اللبناني يطلع من المجلس أبدا حتى مؤخرا أسوأ تجربة سنتين ما عملوا شيء أو النواب مددوا لحالهم سنتين ما عملوا شيء طلعوا قانونين بدون ما يقرون قانون الإيجارات وقانون السير بدون ما يقرون
خربت الدنيا
القانونين يعني اثنيناتهم بيعبروا عن عقلية التعامل مع الشعب اللبناني مش بفوقية باستبداد يعني نقلوا عقلية الاستبداد السوري نقلوا ولا هو لأنه أنا بدل ما نظم لما بدي نظم السير ما في بنية تحتية بالأول
في سلامة المرور
بدي نظم البنية التحتية بالأول أمنله للسائق شو مطلوب لقله وبعدين بحط الغرامات والولاد وبدي نبحث مستوى الغرامات من السير كمان طلعوا قانون بعدين خبرنا نائب سيرج تور سركسيان برافو عليه على صراحته قالوا ما حدا قري قالوا لنا قانون منيح ما حدا قري تخيلي
وين المسؤولية
تخيلي انه مش اسمح حكم 4 سنين بهذا القانون تبع السير قال اذا انت رفضت تخضعي لفحص الكحول
3 سنين 2 سنين
سجن اذا رفضت تخضعي لفحص الكحول 3 سنين اذا انت عم تسوقي سيارة بدون دفتر يعني شيء ومش مأمنين طلعي هلا بكل طرقات لبنان وبتنظيم الإشارات تنظيم السير مش شيء اسمه تنظيم السير فأنت مش قايم بوجباتك وجبت حد غراميات عن يزمع السير
أتخان أنا شجعت المواطن أنه يتفكد على الدولة إذا صار معه أي مشكلة بسبب جوع بسبب عدم إضاءة إذا الكل بيقوموا بيتفكوا على الدولة ما بعرف فينا نعمل شيء لأنه لازم يصير فيه تصليحات لازم يصير فيه كتير أمور قبل ما نرضخ لأولين مش مدروسة
أبسط شيء أنه بعد باريس 3 كان جاب شفاك اتصل ببري وقال له نحن رح ننظم مؤتمر لمصر في لبنان، بس انت بدك توعدنا انه هالمقررات تبع المؤتمر ترجمها لقوانين دغري. فدري بيقول له انا جاهز وبيعمل تصريحات موجوده جرائد بنطلع الانسان سبعه، قال له جاهز لكل شيء. عملوا مؤتمر ظريف وخصصونا شيء 6 مليارات فاصل 7 أو 6.3 من الذكر. المهم اجى السنيورا اللي هو كمان كان رئيس حكومه، ما نتج عن المؤتمر، ترجموا 69 قانون اصلاح كلهم قوانين اصلاحيه. وين حطهم بره بجرب؟ مع انه وعد شراك وعد، وين حطهم بجرب؟ 69 قانون اصلاحي ما اقر منهم شيء. 10 سنين هلا قلنا بدون موازنه، كل سنه كانت حكومه السنيوره تشيل الموازنه، محكيني ريا الحسن احالت موازنه تعبت شي 50 جلسه هي تناقشهم فيها، بدري ما كان يسمح لاقرار اي موازنه. ليه؟ بده نصرفوا على اليمين وعلى الشمال بدون رائد.
بس انا مش بس بتصرف على الرئيس دري دكتور بايدن.
عم بحكي عن المركز. انا عم بقول خلاصه وحيده، اذا دري بقي رئيس مجلس واذا 14 اذار ظلوا يتعاملوا معه بهالاسلوب بدون ضغط، لن يكون بلبنان في اي دولة مجلس النواب، لن يكون هناك اي اصلاح، لبنان رح يكون رايح لمزيد من الفوضى.
اصلا بلشنا بالفوضى. عم تحكينا انه عم بيغزوا الخطاب الطائفي، عم بيغزوا الخطاب المذهبي، ويمكن هن اللي شيعة سفارة ايرانية مش انتو. هؤلاء الأشخاص عم يعملوا إنجازات، عم بحرروا أراضي، عم بيريحونا من الإرهاب، عم بيعملوا خط دفاع على الحدود. سيادة السفارة الأمريكية شو عم يعملوا؟
عتاتك مثلاً أول شيء أن الصواريخ كاتيوشا هاي 100 يوم ما قدرت تشيل عائلة البشرية، وتضطر السوريين انسحبوا بظل أنا كمال الفهم رح يعملوا قرار انسحبوا بظل السوريين ولا كاتوشا اللي عم يشيخ الحزب الله فيها ما بتحرك.
عم بحكي بس لوجه اسرائيل، انا عم بحكي ايضا لك شو عم بيصير بجنوب
الارض. انا مرجع لجنوب الارض بس بدي اقول لك المرحله الثانيه. ما زالها شبعه، انت ما بتعرفيها، ما زالها شبعه مساحتها 200 كيلو متر مربع، يعني قد جنوب الارض بدهم شكلها شوي. طيب صار لها 15 سنه حزب الله من 2000 لليوم، طالما عم تحرر مثل ما حكي انه 300 كيلومتر حرر بجود بعرسال او بالالمون 300 كيلومتر، حررنا شي كيلومتر واحد من مزارع شباب. 15 سنه لما قادر تحرر 100 كيلومتر متر واحد من مزارع شباب، هل ما بيخلوا حزب الله من حالهم الراسين اللي عم بيحرروا الالمون والجود وما بيسترجوا يفوتوا على مزارع شباب الا بيتسللوا ليزرعوا عبوا بيكلوا حرر متر من مزارع شباب؟ ليه؟ وبعدين مثلا شو بقى انه مش انه ولا فيها 100 موقع الاسرائيلي، في 4 مواقع، كلها 4 مواقع للاسرائيليين.
من بعد حرب تموز التزموا ب 17-01.
ما مثلا شو بقى على علمنا بتنطلع عليها فاهم؟ بسميها الو انه ما بتنطلع.
هن قالوا
مش مرسوم بس مش هيدا الخط الازرق انتبه. مثلا شو بقى مش مرسوم.
بعدين تم اتفق نحن وسوريا على الموضوع قبل ما بلشوا يحرروها.
خلينا
نشوف تيحددوا الحدود، يعني مش مشكلة من عندهم. مش قصة انه منهم قادرين، لانه اليوم الصورة مغبشة حول هوية مزارع شبعة، يعني بطبيعة الحال
حاسمين انه مزارع شبعة لبنانية.
بس قدام المجتمع الدولي مش محسومة.
طالما هني حاسمين انه لبنانية، ليش ما بيحرروها؟ شو مصير؟ ليش ما بيستطيعوا يحرروها؟ وبطلع لك في 4 مواقع اسرائيلية ما في حدا.
شو عم بيصير بعرسان اليوم؟
عرسان كل معركة رأسيب من وقت ما بلشت وراها معركة الألمون. طبعا بعد شوية نرجع نحكي بأهداف المعركة، بس اللي عم نلاحظه نحن انه هاي المنطقة عم يتم فيها تطهير مذهبي وهي جريمة ضد الإنسانية. يعني في منطقة مواجهة للحدود اللبنانية وتربط العاصمة دمشق بالساحل السوري، هالمنطقة عم يشتغل حزب الله، هذا دوره الأساسي انه يطهرها مذهبية ما يبقى فيها ولا سنة. هلا ميدانيا شو عم بيصير؟ عملوا الأسير بالأول، مدينة الأسير هدموها بالكامل، الأراضي طبعا بلدات الأسير هجروها بالكامل، الأراضي تبع الأسير وهذا عم بوزعوها على أهل بقى يزرعوها، صاروا مستوطنين مثل الاستيطان الإسرائيلي بالضفة، يعني عم ياخذوا الأراضي هم عم يزرعوها ويستفيدوا منها، غير ما نحكي عن المشروعات اللي اشتروا وباعوا المشروعات والأسير. طيب هلا هالمسلحين اللي عم يهربوا من الأسير، اول شيء هربوا من الأسير بعدين من الألمون، كلهم عم يجمعوا ما عاد عندهم محل، لانه عم يدفشوهم هني وميليشيات الأسد عم يدفشوهم من الشرق للغرب، يعني ليجوا لعنا هني عسكريا عم يشتغلوا يدفشوهم ليجوا لعنا. طيب وين بدهم يجوا؟ بكل هالحدود المنطقه اللي ممكن يفوتوا عليها، لانه بالاساس تهجر عليها عائلاتهم وغيره، وهي هي جهود عفان وعفان. هلا حزب الله اذا كفها المعركه، واليوم طالعين هني حزب الله بشعار شعار توظيف للجيش، تشوفيه على صفحه جريده السفير، تناغم بين الجيش اللبناني وجيش بشار الاسد وحزب الله في ملاحقه المسلحين. يعني عم بيورطوا للجيش. السؤال الكبير صار اذا المسلحين اللي براميل الاسد ومدفعيه حزب الله وعم يطوقون عم يطوقون وفاتوا على الاسد، شو بده يصير؟ الخطر رح يصير على الاسد. هي عم نحكي عن 2300 مسلح، هن حزب الله بيقولوا 2500 مسلح. طب هول اذا انت عم تحصرهم عم تحصرهم وبعدين ما بقي عندهم منفذ الا بدهم يفوتوا على الاسد. اولا بدك تصير مواجهه مع الجيش اللبناني، هذه مش قضيه الجيش اللبناني، ليش بده يعمل مواجهه؟ هاي قضية بشار الأسد. كانت الجيش اللبناني بس تأثر له لبشار الأسد خصومه هذا دوره. ثانيا رح يخدوها زريعة بشار الأسد حزب الله لدمره عسل. يعني كل هذا الحكي انه هذي ما بدون عرسال وانه بس بجهود، هذا حكي على عيون العالم. النتيجة بدون هنا تدمير عرسال، لان تدمير عرسال جزء من التطهير المذهبي للمنطقة. والتطهير المذهبي للمنطقة تسألين ليش عم يصير؟ بقول لك لانه حزب الله وإيران ضالعين بموضوع تقسيم سوريا. هم أصحاب خطة تقسيم سوريا، بدهم يقسموا سوريا على الأقل لثلاث دويلات، دويلة لداعش لتبرر دويلتهم، دويلة علوية شيعية ودويلة بالجنوب، ما بعرف كيف بدهم طبعها. يعني بالنسبة
يعني قديش يعني رح يكون في بالتالي ارتداد مذهبية كثير على الداخل اللبناني إذا صار
اللي عم يقول لبنان بعيد عن التقسيم، مين عطاها للبنان
يعني
زمان؟
حتى لأنه عم نشوف في استنفار بالمناطق الشيعية المحيطة لعرسال وموضوع اللواء القلعة وعلبك
اللواء السرعة مش اللواء القلعة، اللواء هذا اللواء محضرينه لينهب بس 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 يخلصوا من تدمير الضيعة بده يفوتين. هذا هو السؤال الكبير، هو هل أحد المسؤولين اللبنانيين صغير أو كبير ما بعرف، وعطينا هن اللبنانيين مش مسؤولين بالحقيقة، ما في مسؤول دولي بيجي بيقعد معهم ولا بيقلت هم جماعة مش مسؤولين ومستهترين. فإن السؤال هل أخذنا ضمانة بعدم تقسيم لبنان؟ إيران
هل مين بدك تاخذ ضمانة؟
كل اللي بقوله نحن عاملين فرنسا عاملين مظلة للبنان. طب إذا إيران راحت بمشروع تقسيم لبنان، فرنسا عندها رد فعل؟ ثاني شيء المجلس الأمن، مجلس الأمن عم بيقول ما بدي تقسيم بالمنطقة وخصوصا تقسيم على خطوط مذهبية، لأنه هذا معناته مجازر مستمرة. فمجلس الأمن حذر شيء، لأنه إيران شو عم عرف عم تبعت 20,000 على الساحل على دمشق، على إيران عم تبعت 20,000 أفغاني مقاتلين لترسم خطوط التقسيم بسوريا. أنت مجلس الأمن شو عم تعمل؟ ومش بس بسأل المجلس الأمن، بسأل العرب كمان. العرب أنتوا عم تشوفوا هلا سوريا عم تتأقلم، شو عم تحضروا سياسيا؟
إذا الشريك اللبناني بالداخل لا يريد التقسيم ويرفض التقسيم، بيقدر حزب الله يفرض التقسيم بالشراكة مع إيران؟ ما بيقدر. كيف طبعا؟ بقوة السلاح يعني؟
مين أي شريك عم تقوله؟
في عندك 14 أذار ما بدهم تقسيم؟
بعد واحد 14 أذار، بعدين شو بيعملوا بميشيل عون اللي بده؟ ميشيل عون بده يكون جزء من الدولة الشيعية العربية، ما بده يكون جزء من لبنان. بده يكون محافظ بالدولة الجديدة، بلبنان فيها مزايد، بفضل يكون محافظ بالدولة الجديدة. وربما صاروا في قائد جيش بالدولة الجديدة اللي بدها تنشا.
هلا في يمكن في مبالغة بإطلاق الاتهامات بهذا الموضوع. اليوم لو بده هذا الشيء ما كان بيفوت بحوار جدي مع الفريق المسيحي الثاني. هلا رح نحكي بالمحور الثاني عن الحوار، يعني ما فينا نطلق اتهامات.
أنت ما بتعرفي لا النوايا الإيرانية ولا حزب الله كيف يشتغل. اللي عم يصير لسوريا هذا الشلال من الدم وهذه المجازر ما لهم مخرج. هم تعرف إذا سوريا رجعت استقرت بحل سياسي وبقية موحدة، كل هؤلاء اللي شاركوا بالحرب بسوريا بدهم يروحوا بدهم يتحاكموا، كلهم جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم إبادي كمان. ما تفتكري حتى المسؤولين الإيرانيين رح توفرهم المحاكم السورية والدولية؟ هذه يعني هاي حرب ما راح يصير مثل الحرب اللبنانية ولا اجتمعوا وعملوا قانون عفو خلاص انتهينا وعفى الله عنهم. هذا لا، بسوريا هذا الدم اللي نزل والتدمير اللي صار. اليوم عم نحكي عن 15 مليون سوري مهاجرين من بيوتهم، عم نحكي عن انه 300 مليار دولار اللي محلها في جيبهم ما بيعملوا سوريا. هل يدمر سوريا؟ الكل اللي شاركوا بهالتدمير هول كلهم بدهم يتحاكموا وبدهم يتجرجروا وبدهم ينسحلوا. لا ما تفتكر نحن قدام مرحله كتير قاسي، والإيرانيين عارفين انه هم استثمروا 30 سنة ليكونوا وصلوا على المتوسط، ما رح يرجعوا، يعني بدهم يضلوا على المتوسط، والبلان دي طبعا او الحل اللي عنده قدموه وانه يكون عندنا دول إشاعية على المتوسط ولو بالتفاهم مع إسرائيل.
طب عم بتقلي انه اليوم وصفت الواقع اللي عم بتشوفه بعرفيل، انه في محاولة لتوريد الجيش، وانه اليوم عم يجربوا يحشروا الإيرانيين تجبرون على الدخول لعرفيل بهدف تطهيرها وتدميرها. بس امبارح السيد حسن نصر الله قال غير هذا الكلام، قال انه معركة الرد على الساعه عم تسهل مهمة الجيش، عم بتخفف الاعباء عنه. اكثر من هيك قال انه الحزب كان بحالة تريث، واللي عجل الامر بمعركة الألمون هو الاعتداء على الجيش السوري. يعني اليوم هو بين نارين، حماية الجيش اللبناني وحماية الجيش السوري.
هذا كلام معيب. اولا هؤلاء المسلحين ما اعتدوا على الجيش السوري، هؤلاء المسلحين اعتدى عليهم نصر الله لانه شيلهم من جوتهم بالأفكار والألمون. لكن بعد في أهل رجعنا أهل الصين اللبناني وأهلها هو هجرهم، رجعهم لأنه مثل تهجروا. ثانيا أنه هني ما رح يقربوا على عسل، ايه هني بدهم ورطوا الجيش بموضوع عسل، بدهم أنه هل مسلحين بس يفوت على عسل الجيش يتولى قصه وضربه مثل ما عن النار البرد. هات أكبر ورطة للجيش لأنه رد الفعل عليها رح يكون الله بيعلم كيف تنحصر رد الفعل. أنا قلت لك الأشرفية 100 يوم يضرب الجيش السوري مثلاً فيها عرفيل بده يفوت الجيش اللبناني بيش مسلحين بعرفيل، شو بده يصير بالجيش اللبناني إذا الجيش السوري هرب من الأشرفية؟ شو بده يصير بالجيش
اللبناني؟ الجيش اللبناني طمن أكثر من مرة من خلال قائد الجيش إنه هني موجودين هنيك تيمنعوا أصلاً دخول وتسلل الإرهابيين. يعني في حال بدها تحصل المعارك اللي عم تحكي عنها ما رح تصير داخل المنطقة، رح تصير على الحدود.
كتير رح تحكي الأمور ببراءة.
لا ما في
ميليشيات العسل
هيك الجيش عم بتعمل اللبنانيين.
شو بدك مرات كتير بتكون المؤامرة أنت شايفتيها بس ما فيك تخلص تكنسك بإخواني. اليوم أنا أقول لك هاي السيناريو، ميليشيات الأسد وميليشيات حزب الله عم بيدرسوا بهالمسلحين باتجاه عرفيل، هم المسلحين بجهود بدل ما يخلوهم بجهود عم بيطلعوا يلاحقوهم
عم يخدعوا الشعب اللبناني.
طبعا يخدعوا الشعب اللبناني.
ايوه بس
الشعب اللي عم تاخذ الامور ببراءة. الخطابات عم نسمعها خطابات
بيقبلوها على حالهم الجيش اللبناني اللي هو المؤسسة الوحيدة اللي بتشكل بتعطي طمأنينة وأمن
أنا معلمك الجيش اللبناني عم يخدع. انا عم
لما يقول انه قادر انه يمنع الدخول شو بعدين شو بقول
قادر يمنع الدخول بس هذا ثمنه غالي. شو ثمنه؟ هل انه اذا اجى 10 مسلحين في يمنع دخوله، بس اذا اجى 500 مسلح في يمنع دخوله؟ انا ما عندي شك
بحسن نهر البلد.
ما عندي شك بحسن نوايا الجيش، بس حزب الله عم يورطوا الجيش من اول نهار. حزب الله من صيف 2012 لليوم كل شيء عم يشتغله هو توريط الجيش ضد السوريين ضد المعارض السوريين.
اخر سؤال تنتقل على المحور الثاني، اليوم الانجازات او خلينا نقول هالسرعه اللي عم يقدر يعملها حزب الله لحصر او محاصره الارهابيين والقضاء عليهم وبسرعه عم يحتل مناطق، اذا هالقد النصره وداعش ما عندهم هالمقومات وما عندهم هالامكانات، نحن ليش اليوم عندنا عسكريين مخطوفين وما مش بوقت نعمل عمليه تنقدر نخلصهم اذا هالقد التعاطي سهل مع داعش ومع النصره؟
اولا حزب الله بكل هالمعركه، معركه الألمون ومعركه الجسود على السهل ما بقرب على داعش، داعش متفرغ ومسهل لحزب الله. وانا تقديري من إشارة بينت بأول إشارة بينت أول معركة الألمون كان بعده عم بيحضروا لها المعركة، فجأة داعش تعطيهم الجثمانين للعسكريين اللبنانيين كانوا عندها. ليش عطيتهم يوم؟ باسم شو؟ ما نحكى عن اتفاق، واللي واحد بإسرائيل عم بقول نحن ما نحكي مع داعش، ما في اتفاق مع داعش، في اتفاق مع النصرة. معناته تحت الطاولة حزب الله عمل اتصالات بداعش وأخذ جسمانين هودي، وأنا تقديري أنه في اتفاق بينهم وبين داعش قبل معركة الألمون، داعش ما دقرب عليه وهم ما دقربوا عليه متفقين. وقد يكون أنه فتح لهم
ترقات شو السبب تيستفقوا إذا
هتفكر عسكريا أو بدك تشوفي علاقات النظام السوري بداعش وبدك تشوفي علاقات إيران بداعش، ما تفكر بس على الخريطة الصغيرة، فكر على الخريطة الكبيرة. ما في أمل بقيام دويلة مذهبية علوية شيعية إلا ما يكون مقابلة دويلة لداعش، واحدة تبرر الثانية. الأسد الأسد عم يسلمهم لداعش مناطق كبيرة من سوريا ليقول في دولة إرهابية. أنا بدي أعمل دولة
ما داعش هي خليفة القاعدة، والقاعدة معروفة مين دعمها من السعودية، شو خاصة النظامين الإيراني والسوري؟ اليوم داعش هي
كمان أنت عم تقلب الأمور.
هذا الكلام اللي عم
يقوله، هذا الكلام اللي عم يقوله بدوروا الوقائع. يعني أكثر
حد عنده إثبات اليوم مين يدعم هذا الإرهاب؟ مين عنده إثبات اليوم؟ شو
عم نحكي عن أي إرهاب عم نحكي؟ داعش نتيجة واضحة لشو؟ لتصرفات نور المالكي وعصابته اللي يعني عملوا تنكيل بسنة العراق ما حدا يتحمله. اغتالوا اقتلوا ذبحوا ودمروا وهمشوا. يعني الممارسة نور المالكي خلال 2 سنوات بسنة العراق خلى سنة العراق كله ينشروا تحت جناح تنظيم طلع بين الليل وضحاها. بدي ارجع لك لابو بكر البغدادي. ابو بكر البغدادي اللي مسمي حاله خليفة هلا، هذا ما نور المالكي نفسه طلع الملفات وقال انه ابو بكر البغدادي وعصابته كانوا عم يجيبوا سيارات مفخخة من دير الزور من المخابرات السورية ويفرطوا على العراق على بغداد. فاليوم داعش هي منتج سنوي من سياسات التسلط والهيمنة الإيرانية على العراق وعلى سوريا. بس تشيل الهيمنة الإيرانية من العراق ومن سوريا بتلاقي سنة العراق وسنة سوريا انتظموا على وطنيتهم، لأنه مذهبية إيران وجماعات إيران مثل حزب الله وغير حزب الله، هذا القيس الحاج علي شو اسمه وهادي العامري وهودي عصابات إجرام كلها على مسميين حالهم مانعة كلهم عصابات إجرام وسلع ونهب. بس هول السياسة الإيرانية المذهبية ينوضع لحد ساعات بتلاقي السنة العراقيين بطلوا سنة رجعوا لوطنيتهم، وما تلاقي الشيعة العراقيين بطلوا شيعة رجعوا لوطنيتهم. اليوم إيران هي اللي خربت المنطقة، وأمثال حزب الله هم اللي خربوا معنى ومفهوم الوطنية بكل المنطقة.
في حال صار اللي عم بتقوله مظبوط وصار في توريط للجيش وصار بمواجهة الإرهابيين موجودين وصار في تدمير العسل، شو بيكون موقف السنة اليوم؟
لا نحن ما بدنا نروح لنتنبأ. نحن اليوم عم نقول الشغل الصورة الواضحة مهما جرى حزب الله يقول أنا ما بدي أعرفه. أنا أول شيء أدبيات حزب الله من سنتين اليوم كلها تحريض على عرفان، حتى عنه أنا شيد على عرفان لا عجوز عرفان ولا عم فلحين. ثانيا مثل ما قلت لك كل هالوقت هن داعش أصحاب، ما في أي مشكلة بيناتهم، كانوا عم بيمسقوا هن لحقين النصرة ولحقين الجيش الحر. وهذا ثالثا اللي واضح بالسيناريو عم بنعمل انه هن عم بيهاجموا هالمسلحين النصرة والجيش الحر عم بيهاجموا ليجيبوهم على الغرب مش ليبعثوهم على الشرق. يعني عصابات الاسد وحزب الله عم بيهاجموا على المسلحين مش ليودوهم على الشرق ليودوهم على الغرب، يعني ليجيبوهم على العدسة. هلا شو بيصير بعدين؟ في عم نحكي 2500 مسلح في قتلون جيش لبنان دوليا
يعني لا محالي رايحين على الأسوأ إذا بده يصير هذا السيناريو. إن شاء الله
بقول الله يحمي الجيش لبنان، بقول إنه قائد الجيش واعي لكل هالتفاصيل لأنه قبل هلا ضغطوا على حزب الله كتير وعملوا عليه حملات وكان دائما عم بجرب يراعيهم لحزب الله لأنه تعتبره من طرف سياسي، ولكن لحد هلا العماد أهوجي راع حزب الله كتير مواقف والمخابرات راعت حزب الله أكثر من اللازم، لكن مش فوق مصلحة الجيش. خلنا دائما مصلحة الجيش فوق مراعاة أي طرف.
لو كان في شخصية تانية بقيادة الجيش كنا بنفس الزرق برأيك؟
أنا بعد ما مؤمن أن الجيش مدرسي بالوطنية، أنه ضباطه بالأخير عندهم الولاء للمؤسسة قبل الولاءات المذهبية والحزبية، ما عدا البعض طبعا. في بعض دائما عاصم نفوس بس لما واحد بيكون مؤهل لمستوى القيادة معناته ولاءه الوطني قبل أي ولاء آخر.
فقالت هيك قلت والمتابعة
هيك قلت
البيضون ب 18 نيسان 2013 قلت بحديث للان بي سي انه كل يوم حزب الله يشيع مقاتليه في الليل والنهار، هناك تململ شيعي كبير من توريط الطائف بحرب سوريا معاداة لكل السنة في العالم، محله التململ ينفجر ويصير رفض؟ وماذا يفعل الحزب لضبط؟
عم يصير رفض ما في
انفجار بالرفض
اليوم
بعده تململ. معقول سنتين ثلاثة ضل تململ؟
لا مين بده يعني فيهم بأي مدينة بالجنوب أو بالبقى فيهم يعملوا مظاهرة حزب الله؟ ما يستاهل. ومثل ما بقتلوا السوريين عم يعملوا مظاهرات بقتلوا العالم شو مشكلة عندهم؟ في صيح وفي أيضا السياسة عم يتبعها نصر الله هلا تخويف لا بيخوفهم هودي جايين لا يكون يذبحوكم هو متفق معنا انه متفق مع داعش وبيخوفهم لا اهل بقى انه هودي جايين لا يكون وفي كمان المغريات عم بيأمنوا مع شات لسبب لا يعني منطقة سبعة كلها بلا عمل ومنطقة انه انا عدل لك مثلا انه عائلة طويلة عريضة تشتغل كل السنة بالتبغ لتطلع نصف الحد الادنى للأزول يعني هذه الناس بالكاد عم تشبع معاك ما عندها شيء تاني بالكاد عم تأكل طب هن يعتبرون وصلوا ان يدفعوا للمقاتل فوق بسوريا 2500 دولار
ما دفعوا ما يسوى حياة انسان خلا بيكونوا مليون دولار
في شباب في شباب معاصلين عن العمل على درجة كبيرة من اليأس متحذرين مذهبيا وعم بيقولوا لا خذ 2500 دولار وعود شهر يبدلوهم بياخذ 2500 دولار قولي لي هلا اليوم بده يصير في انتفاضة لا لأنه الوضع المذهبي بالبلد بخلي كل قطيع ماشي لوحده ما في مشروع وطني ما عم بيطلع مشروع وطني لأنه الفساد ضرب البلد يعني فسادهم هو الوجه الآخر للمذهبية ضرب البلد لدرجة إنه كل الناس الدم الجديد اللي قادر يعمل تغيير صار كله مهمش ومقموع او مهاجس يعني بالشكل
طب بنفس المعادله قالت انه مكونات 14 اذار ما عم بينسقوا مع بعض انه هن جماعه ردود افعال مش اصحاب افعال مطلوب منهم تاسيس هيكليه قياديه بعد سنتين من هذا الكلام وبعد تاسيس المجلس الوطني ل 14 اذار هل ترى انه في نقطه تحول في هذا الاداء
لا لا بعد نفس الاداء بيتصرفوا 14 اذار بطريقه لوحده بدل يشوفوا امبارح شفنا مطلع الحرب عندي لقاء تسوي مع الرئيس سليمان شفنا دكتور جعجع عند الزور ميشيل عون وشفنا الحريري
هذا
يعني انا مثلا كنت بحب ولا دكتور جعجع بده يزور ميشيل عون هذا يجي هو رئيس مجلس البطل الحرب بفترة ان شاء الله بس انا
البحث الاساسي ان التيار الوطني الحر والهوات اللبنانية يعني عم بيجربوا يعملوا تنقيد ذكرى مش انه وانا طلعوا عند حلفائهم اثنيناتهم وخبروهم شو نتيجة اللقاء
شو انا
هل من ضمن سياسة الانفتاح والحوار هيدي
هلا نحكي عنها ما احنا بعد زي هالملف انا اقول هل 14 اذار عم تتسلف كمكون واحد ولا كعدة مكونات لا عم تتسلف كعدة مكونات وهذا ما عم بشجع القاعدة الشيعية تشوف انه في مشروع وطني بالمؤمن في مشروع الظل اللي جعلوا مشروع مذهبي وطلقين بديتين بس بالمؤمن ما عم ينسوا مشروع وطني
طب بالنهاية هني اذا بتسألهم هذا السؤال بيقولوا لك انه بطبيعة الحال احنا مجموعة احزاب ما حدا بيقدر يدوب بالتاني
نحكي عن مجموعة احزاب مجموعة احزاب تعمل هيك القيادي بلا احسن تجربة مرقت اذا بديك الحرب اللبنانية هو دعموا الجبهة اللبنانية شو اليوم جبهة كان في اقوى منها وقديش كانوا متنفسين سمعان كان في اسمية جمالية كان في اسرانجي عملوا الحد لمرحلة تقتضي ادارة وقيادة معينة وبالمقابل ياسر على فكرة تركها الحركة الوطنية يعني اليوم نحن نحكي عن هيك قيادة موحدة عملوا هيك قيادة موحدة تصرفوا بعدين مع يعني ما حدا عنده يقول انه ولا الحزب ما يكون عنده نصيحته واخباره ومسالته لا بس عملوا
هيك الموحد ليتفقوا على شو ما العناوين العريضة متفقين عليها كلهم بس التفاصيل يمكن بحب لك الواحد يعبر عن رأيه
مش العناوين نحن بدنا خريطة الطريق احنا بدنا شعن النفسي انا بديك حط عنيان العبور الى الدولة العبور الى الدولة في 5000 خطوة بدي اعملهم كيف بعملهم مين بياخذ القرار مين بلاحق التنفيذ بدون هيك القيادة
ما بيعمل شيء المجلس الوطني اللي تم انشاؤه برأيك والفولكلور
هم أرادوا يطلع بدون تضحيات مع الأسف الأحزاب اللي ب 14 أذار
ليش بس يقولوا للبنانية أنه ما تفقدوا الأمل وما تتركوا 14 أذار يعني ولا شو السبب
لا بعرف بس أقول أنا عندي إيمان بشيء أنه دائما بالعمل السياسي الأدوار ما بتنعطى الأدوار
تتاخر
هلا هم براعتهم المجلس الوطني اليوم بيحتوي كفاءات مهمة مش مثلا عم بقول عن 500 شخصية مجتمعين هلا براعتهم على رأي 500 شخصية مجتمعين لازم يقدروا يكونوا أداة تغيير كبيرة بالبلد وما يكونوا مجرد يعني مجرد بس تابعين لشو بيقرر الأحزاب لازم يكونوا هن هن جزء من الضغط على الأحزاب لإقرار سياسات جديدة.
أيضا كنت نصحت السفير السعودي أنه ما يوثق بثماني أدار، وذكرته بأنه سلف السفير خوجة هرب من البلدان عن طريق البحر نتيجة الهيب حزب الله.
كان شغل معيب جدا أنه السفير السعودي يهرب من البلدان،
واليوم فعلا صار في محاولة لأغتيال، يعني هل عم بتلمح أو بتقول أنه الجهة نفسها هي اليوم كانت عم بتجرب تعمل محاولة الاغتيال؟
طبعا مين بيغتيال بلبنان
اليوم؟ سوريا غرقانة بمستنقعة مش فاضية للتفاصيل.
كيف علي المملوك بعت 24 متفجر مع ميشيل سياحة غرقانين؟ الغرق بيزيدهم إجرام، يعني مش
من المحور الثاني، اللقاء التاريخي لماذا يؤسس مستقبلا في لبنان. هل برأيك عدوى اعلان النوايا، قبل ما فوت بتفاصيل اعلان النوايا، رح يصيب حوار تيار المستقبل وحزب الله ام ان الامر مختلف كليا بين الطرفين؟
هذا اعلان النوايا بضنوده 16 ولا بند منهم يمشي في حزب الله، لذلك الحوار لمستقبل حزب الله هو حوار لواجهة. يعني كان في شطارة من دكتور سمير زعزع انه فرض انه الحوار بينه وبين عون يكون حوار على مدادي على ثوابت، اذا بدي علما انه كل هالثوابت بقدر بقرا البيان انه في 16 نقطة بالبيان 16 نقطة خرقهم مش العون. كيف فرضهم عليه زعزع؟ هذه شطارة 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 زعزع وشطارة من حمد ريشي وشطارة ابراهيم وبعد شطارة ابراهيم دعان. بس اذا بتطلعي بهالنقاط انت مش الان وصل لك 10 سنين عم تخلقهم من النقاط هلا فقت عليهم. بتسجل له دكتور سمير زعزع انه ميشيل عون بلا رؤية، لانه ميشيل عون عنده بند واحد انه انا رئيس والاسرة الثلاثة تبعي، اول صهر وزير خارجية، الثاني قائد جيش، والثالث حاكم مجمر تدريب، بدي اياهم هذا بدي اياه ميشيل عون. لا سمير زعزع فرض عليه لميشيل عون اعلان ثوابي. هلا اكيد عون ما رح يلتزم بشيء، ما رح يلتزم بشيء، بس ما في شك انا بقول انه التيار الوطني الحر سيكون مدين لسمير زعزع دين، يعني جاهزة إلى عليهم دين إنه عطاهم برنامج، عطاهم رؤية، من عنده رؤية ما عنده برنامج غير مواقع ومناصب الأثرة. هلا صار عندهم برنامج، إذا تبعوا أنا رأيي ما رح يتبعوا.
ممكن يوصل هذا البرنامج لرئاسة الجمهورية لعنا دعوه؟
هيدا الرؤية لهذا البرنامج؟ هو العمل عم راهن على انه يوصلوا لرئيس الجمهورية وسلاح حزب الله، بينما هو المبادئ 16 موجودين ما هي ضد سلاح حزب الله كلمتش، يعني هو مراهن على سلاح حزب الله ومضى على اعلان نوايا كله ضد سلاح حزب الله.
رح عدد بعد شوي ابرز النقاط اللي خلينا نقول تطرح علامة استفهام، خصوصي انه في التوارئ في التفاهم مع حزب الله، بس تقرا انه هذا اللقاء ممكن يكون خطوه للحد من الفراغ الرئاسي كما هيك تفاءل البعض؟
هذا اللقاء وفي شطارتين من دكتور شفا. الشطاره الاولى انه هو اخذ قرار وبرافو عليه، انا طيب انا ليش ما تخلي العلاقات مع ميشيل عون علاقات عادية مثل اي طرفين سياسيين، يعني جاجة نوابه على الاقل انه هو ما بيظهر عليهم خاطر امنية، بس نوابه على الاقل عندهم عند الذي يجي عند بطل يحكوا معه ولا وشو بيشرب الذي عن عون سياسية ما هي واحد سلي واحدة
بدل
المخلق التوتر قائم بينهم محاصر ما تجزئ مثلا ثانياتهم ولاء لحزب الله ولاء لإيران بيختلفوا عن المحاصصة، انه انت اخذت المشروع تلعلك على اهلك انا بدي نديده، انت حيانت فلان انا بدي نديده.
وين شعار المصلحة الوطنية والاصلاح والتغيير؟ بس معقولة محاصصة بالبورة الكواليس وعلى العلن بنحكي انه نحن بدنا المصلحة الوطنية العليا؟
مين بدي مصلحة؟ مين بدي مصلحة؟ اخذ اقتنص واقتنص مليار و200 مليون دولار ليبنوا معامل كهرباء انت 2011 من اربع سنين، وفي وقتها جبران بسير صار يكبر الراس انه انا مستعجل وماني ناطر الصناديق العربية، والصناديق العربية جاي تعطيك مصاري بفائدة 2%، هو اخذهم من الدولة، يعني الدولة عم تديانهم بفائدة 7.5%، يعني خسرانين نحن فائدة 4.5% على مليار و200 مليون على مدة طويلة، لانه اجى براند في مستعجل بده مليار و200 مليون، والان كانوا 14 اذار خلصوا له عليهم عطوا مليار و200 مليون. طيب وين معنا انت؟
ما فيهم قدام الشعب اللبناني بينه انه هن عم بعرقلوا الكهرباء وعم بعرقلوا
وين معنا انت؟
اللي ما بنفهم
زيد عم يقول لك هو غرقانين بالمحاصصه والكفاءه، عونه بري دي كان على نفس المصطبه يعني بدنا نتفنقوا على المحاصصة والتفاق بس السياسة الخارجية بالأمن والدفاع بموضوع السلاح ولا كل ولا إيراني ما تعلق بحالك ولا لحظة ولا استحظة ولا وأنا كنت مشهورة بدمك أخذها إنه السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله عنده ثلاث معاونين سياسيين. المعاون الأول اسمه حاج حسين سليم. المعاون الثاني اسمه هديب بشر والمعاون الثالث اسمه ميشيل عمر.
طب طالما اتطرقت لموضوع السياسة الخارجية قبل ما نكمل بهذا المحور، ما صار في تطور بسياستنا الخارجية اليوم مع استلام الوزير جبران باسيل؟ ما صار في إطار مختلف؟ ما صار في يعني خصوصي إنه ما في يعني في مواقف عم بيتم اتخاذها وخصوصي تأكيد على موقف رئيس تمام سلام وقت صارت قصة حزب الله، يعني كان في محاولة وإذا بدك لو كان غير وزير ما كنا شفنا هذا الموقف الرسمي.
بس بدي أرجع للفكرة كنا عن حوالي دكتور جعجع كان عم بيقول إنه طيب نحن يعني بري وعون ما بيصيروا عن بعض انتبع عن طاعتها مع بري ليش ما بتاعتها معه عم يجرب يطبع وهذا ذكاء انا برايي هذا ذكاء عم يجرب يطبع الامور مع ميشيل عون وهالتطبيع هذا بالتاكيد لاحقا له نتائج ايجابيه. هلا ليش رجعت لهالنقطه انا؟ لقال لك انه طيب يا سيد نصر الله ديانه بري طالما في سمير جعجع يتحمل يطبع مع ميشيل عون ويتحمل افكار ميشيل عون وتغطيه ميشيل عون للسلاح وتغطية ميشيل عون للانقلاب وتغطية ميشيل عون لسبع ايار وتغطية ميشيل عون لشلل المجلس النيابي اخي فلما جاز فيك انتو حزب الله وبري ليش ما فيكم تتحملوا اصوات الشيعة التانيين مثل حالتنا يعني ليش ما فيكم ليش انتو دغري بتنتقلوا من انه هذا مش رأي سياسي هذا خيار
لانه عنكم عقلية
انه ما بيسمعوا لرأي
الجمهور كله الجمهور الشيعة كله بده او غالبية الجمهور الشيعة ملتزم سياسيا
ملتزم ابدا غالبية الجمهور الشيعة مع مصر الصدر مش معهم انتبه قلت لك الشيعة شيعة تاريخية مع مصر الصدر هم قلبوا المشروع مصر الصدر كان لبنان اولا واول واحد على لبنان اولا دفع ثمن لهالشيء هم لا على افكار ايران اولا هلا الولي الفقيه اولا ايران اولا الامبراطوريه الفارسيه اولا وهم بقى عم يقبضوا الثمن عم يقبضوا الاجار معجزينه للبنان يعني في اتفاق هذا الثلاثي بري عون حزب الله اجر لبنان لايران وعم يقبضوا الاجار نرجع نقول انه قد في رقي عن سمير جعجع اكثر ما في رقي عن بري وحزب الله بالتعاطي مع وجهه النظر المسيحيه الثانيه، تعاطي مع وجهه النظر الشيعيه الثانيه، ليش ما بتقدروا تحملوها؟ ليش ما بتقدروا تتحملوا يجي واحد يحكي عكس ارائكم او يجي واحد يفضح انه سياساتكم هي سياسات ارتهان للخارج، ما بتقدروا تتحملوا.
طب ما دام رجعنا لهالموضوع مع انه كنا ختمناه بالمحور الاول، اليوم شو تعليقك على وضع المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى؟ هل يمكن تسوية وضعه إجراء انتخابات مثل ما صار المجلس الشرعي الأعلى؟
مش ممكن يعني أنا قلت من زمان إنه هم يعني ما بدهم المجلس الشيعي يكون له أي دور حتى ما بدهم ذكر لموسى الصدر تفكروا للمجلس الشيعي خلص
امبارح اجتمعوا لإفادة الصحافي طلال سلمان بقضية موسى الصدر
أنا خمسين هذا موضوع تاني. هم اليوم مصلحتهم هالفريقين المسميين حالهم شيعة زورا يعني لا شيعة ولا شيء يعني هم شيعة كريدتهم ما بدهم الطائفة الشيعية ترجع تتذكر انه عندها مجلس شيعي لانه موسى الصدر لما خلق المجلس الشيعي خلق
اهداف محترمه وراه
هدف اساسي الحفاظ على التنوع واول انتخابات المجلس الشيعي جابت كل الطائف من اقصى اليسار لاقصى اليمين كلهم قعدوا مع بعض موسى الصدر كان حاسس الشيعة يعني تنوعه كان بيعرف شو هول ما بدهم تنوع هول بدهم احاديه وبدهم تسلط يعني
لانه الحوار هل بيصحح هذا الحوار برايك السجل الحافل بالاخطاء مثل ما حضرتك ذكرت بمقابله عبر الاو تي في انه على التيار الوطني الحر يتنبه لامر مهم هو انه سجله كثير مليان بالاخطاء واذا ما بيشعر بالتنبه وتصحيحه ما راح يكون في له مستقبل بلبنان
شوفي هلا المعركه
معقول يصحح الحوار هذا
المعركه بالخلفيه لا هلا ما في هلا في تطبيق ما بيبلش في تصحيح للتيار الوطني ولا غيره قبل ما تكون الافق تبع الوضع السوري توضح هذا رايحين على تقسيم هذا رايحين على تسليم سياسية هل تقسيم بده يشمل لبنان هل تسليم سياسية بده يشمل لبنان خليني بلش من النقطة الأساسية ليش حزب الله رافض أنه يكون في رئيس جمهورية بلبنان اليوم تجربة حزب الله مع رئيس ميشيل سليمان بتقول أنه إذا في رئيس جمهورية رئيس جمهورية هو اللي بيمثل الشرعية وحزب الله كان غير شرعي عن سياحه يعني مسألة الشرعية كثير مهمة لحزب الله، ده هي المعنى التمثيلية، لأنه إذا منع شرعية رح هو منظم إرهابي وكله رح يتحكم بعدين. هلا الحزب بفضل إنه تكون في فراغ بالرئاسة، وهو منخرط بالمعنى التمثيلية ليستعمل هالورقة ورقة الرئاسة، بيستعملها وقت المفاوضات على التسمية السياسية بسوريا، يعني المفاوضات على مصير بشار
الأسد.
يعني عم بيقولوا للأمريكيين والفرنسيين إنه إذا بدكم نفك إيدنا عن الرئاسة بلبنان ويجي رئيس بلبنان معقول بنفس التطلعات اللبنانية، بدكم تعطونا حصة كبيرة بالنظام السوري القادم أو بدكم تحافظوا على بشار الأسد. هاي الربط
أكيد مش هو رح يكون عم بفاوض إيران، رح يكون عم بفاوض
من عم نحكي إيران، بس اليوم مرهونة الرئاسة بلبنان مرهونة بمصير بشار الأسد ومصير النظام ككل أو تشويه البلد تجي تخلف هذا النظام. طبعا أنا بقول هاي ادعاءات، يعني لبنان عم يدفع ثمن مانجمنت صار تمام، في 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 كتير يعني ارتهان، وفي كتير صرافي وجلافي بالتعامل مع وضع لبنان. ممكن فينا لبنان فينا نبعدوا عن هالجحيم كله، ما بدنا نغطينه بهالجحيم. هلا مشيعون غير قادر على اي مبادره للتعشي عن حزب الله، لا يخرج ما
تعجب حالي. بين هلالين مقابلتك على الاوتي في كانت مقابلة نادرة سنت بأدار 2014
قررت رجعين بفضل جان عزيز منفتح وبده يسمع العالم، بده يسمع التيار،
مش لأنه كان في خلاف مع رئيس بري بوقتها وبيعرفوا
يعني أنا بديش أنا أنا صرت معي يعني إذا بتراجع المقابلة أنا حكيت فيها عن بري، أنا حكيت فيها عن هون وحكيت فيها يعني
وهدافه مش نفسه يعني هدافه
ما دعون على الأوتي في. أنا نحكي شو ملاحظاتي إنه أنت مرست، أنا عم بقول أنت مشيعون في ناس حطوا ثقتهم فيك، عطوك اللي ما بنعطى، وأخذت أكبر كتلة نيابية مسيحية طوال 10 سنوات من السنوات. بهالعشر سنوات أنت قلت أنا بدي حارب الديون، أنت لما أجيت نائب أنت وكتلتك وأكبر كتلة نيابية كانوا ديون حوالي 32 مليار، هلا ديون 70 مليار، الله يحرق الديون. انت ما عملت موازنه، سرقت الدستور، انت ما عملت ولا اصلاح، انت ما طلبت للمسيحيين اي شيء، ما طلب اي شيء للمسيحيين، طلب لاثرته. بس مثلا رئيس السلمان بخطابه الاخير حط طلب شيء 7 أو 8 تعديلات دستوريه بتفيد المسيحيين، ان شاء الله جزاء يطلبهم. انا عم بقول له هالمسيح حتى شو جبت لهم، واذا ما قدرت تجيب لهم المسيحيين لعشر سنين شو بدك تجيب لهم؟ اذا عملت رئيس راح يجيب لهم شيء، انت عم تجيب لك الاسرتك. ما يعني انا اكون واضح، لانه ليش عم اكون واضح؟ لانه هالتجربه عاشوها الشيعه مع بري، بري اجى باسم حقوق الشيعه بده يجيب لي حقوق الشيعه. شوف الوضع اليوم، هو وعائلته باحسن حالاتهم، وين حقوق الشيعه؟ قلت لك مزارعي تبغ المعطرين عم تعيش لعيبه بنص الحد الادنى للاجور. بعطيك مثل ثاني، شوف اهل باع، اهل باع رجعوا 20 سنة لورا ورجعوا على زراعة الحشيش. هلا لو زراعة الحشيش 200 جوع، بعد ما نحكي كل واحد بيحكي عن حقوق الطوائف وبدي يجيب لها الطائفة، هذا بيكون عم بتدش على الطائفة لمصارفه الخاصة،
وعم بيزيد الطائفية النائب سابق منصور هون خبأ اتفاق تيار القوات باندماج المصارف المتعثرة، بتأيده؟
لا، انا بقول انه التيار الارض تبع التيار حست انها تنادت كثير بالعلاقه مع حزب الله، انه هالعلاقه مع حزب الله بالاخير انتكس لبنان من اليمن. واذا بدك اكثر شيء كمان، ما بدنا نرجع لانه كمان في جانب اقتصادي، انه اليوم الاقتصاد اللبناني خاصه لما نحكي مصارف وسياحه وغيره، وطبعا العلاقه مع الخليج، يعني حزب الله ضرب هو ثلاثه، ضرب المصارف لانه النمو تبع البلد لما بينزل تنزل المصارف معه، ضرب السياحه وصار يتبجح انه هو بده يعمل سياحه مقاومه، ما بده سياحه بلبنان، وتهديد حزب الله وبيئته للخليجيين خلت السياحه تنضرب اكثر، ثم بدا الهجوم على العلاقات اللبنانيه الخليجيه والخليج، كل المسيحيين اللبنانيين عملوا ثروات من الخليج، ثروات ضخمه عملت بالسعوديه، ولا في 200-300-400 ألف لبناني نصهم مسيحيين عم يشتغلوا في الخليج. حزب الله بلش يحط ايده على الاخواني المسيحيين بارزاقهم بمعيشتهم، فالتيار هذا عم يتململ. عون يمكن بده يقول انه يعني بعد محافظ على قشرة معينة انه والله بقدر يكون مستقل عن حزب الله، بقدر اقعد مع زعزع باستقلال عن حزب الله.
من اكثر من موقف سياسي بيّن انه هو ما له رادخ لكل قرارات سياسية في كتير امور رفضها، من موضوع التمديد الى موضوع
امور سياسية. دائما
نحن عندنا موقف، نحن مش
مسلمين ودايبين
بيه،
ما بيتجرى يطرح العلاقة بين حزب الله وإيران التبعية عن الارتهان، ما بيتجرى يطرح دخول حزب الله بالحرب دفاعا عن الشرق، صوريخ لبنان للحرب، ما بيتجرى يطرح الهجومات اللي يعملها حزب الله على السعودية ونشاط حزب الله المفاجئ. حزب الله امتد على اليمن، امتد على البحرين، امتد على شو اسمه على قبرص، يعني نشاط حزب الله الخجل ونشاط الارهابي مسترجع ولا يوم عم نحكي كلمة عنه. كل الامور السياسية مسلمها حزب الله، مسلمها هون لحزب الله. هو بشو بيحكي؟ بيحكي بالامور الداخليه اللي لها علاقه بالمحاصصه، انه بيجي بيعتب على حزب الله. طيب ليش عطيتوه لنبي ذري الموظف الاسلامي، عطيتوه محافظ الجنوب لنقول، وما عطيتوه لنبي المحافظ؟ على حزب الله عنده طريقه لارضاء
على الاقل، عم بيخلل شويه حقوق للمسيحيين.
لا لا، له مش للمسيحيين، انتبه، لانه مركز للمسيحيين مشان ما بينا. بس حزب الله وين بدعمه؟ انه بدل ما يعين ميشيل سلمان الموظف بعينه عون، هذا مش للمسيحيين. اللي بيجيبوا ميشيل سلمان اكيد افضل 100,000 مره من بيجيبهم عون.
فنرجع للي كنت عم تذكره، انه اليوم في بعض النقاط باعلان النوايا هيدي بتطرح علامات استفهام قديش ممكن يلتزم فيها العماد عون. هذا التفاهم المسيحي ممكن يفرمل اندفاعة التيار من خلال تأمين الغطاء الكامل للحزب، مثل ما قلنا بعض البنود واحدة منها مثلا اعتماد سياسي خارجية مستقلة، هذه تتعارض مع ورقة التفاهم، التزام بالقرارات والمواثيق الدولية وهي العبارة الأبرز اللي وردت بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تنفيذ مقررات الحوار الوطني وربما أحد هذه المقررات إعلان بعدها اللي غليو شربوا ميته. قديش ممكن يفرمل اندفاعة التيار الاتفاق ولا في ننتظر ونرى؟
هلا اليوم تيار عنده الأولويات اللي قلت لك اياها، أولويته انه هو يجي رئيس، أولويته صهر يجي قائد جيش، أولويته صهر يضل موجود بالحكومة ليمشي ملفات المحاصصة اللي متفقين عليها. أولويته عون اليوم هي عون ومحيطه، ما عنده أولويات سياسية، ما ترى انجلاء الوضع بسوريا. هلا هاي البيان 16 نقطة، إذا بكرة رح الأيام خبرنا بقى خلال اسبوعين ثلاثة حدا رح يسأل العون انه نلتزم بهالنقاط او لا، شو رح يقول؟ مثل ما قال عن اعلام عبدة، اعلام عبدة هو وافق
عليه،
لا ما قال مش منزل، سألوه قالوا ايه نحن وافقنا على اعلام عبدة بس ما اتفقنا انت نبلش تطبيقه. ممكن رح يقول ايه نحن اتفقنا على هذا الاعلان النووي بس ما اتفقنا انت نبلش تطبيقه، هيك رح يتخلص منه الاعلان. اكون
حل بس الرجاء قال هيدي بداية الحوار، يعني هو على على بينة انه ممكن يكون شعرائي.
انا اسجل نجاح النجاح الاول انه عم يطبع العلاقات المسيحية والمسيحية، انه طيب انا عم بحكي مع بري ليش ما بحكي معهم؟ هذا هو مطبع الوجه وجهين العمل الواحد يعني بالفوضى والفساد والفجور. طيب والنجاح الثاني انه عطل التيار الوطني برنامج، هذا التيار الوطني اللي 10 سنين عنده برنامج، برنامج الوحيد هو الحسن نصر الله المرشد تبع التيار الوطني صار حسن نصر الله، هلا اجى شاشة عطاهم برنامج. هلا التيار الارض يعني الارض اللي في كذا طرف عم يحاول يورطها كمان، يمكن جعجع عم يحاول حاله ليورط مثل الطيار الفرنجي عم يحاول حاله ليورط، وجعجع بده يورط وبطرح حرب، يعني هذا تيار بده يتوزع. على القليل جعجع قال لهم خذوا هالورقه اذا بدي خسر انسى احكوا الحي.
تنشوف سؤال اخير قبل ما نروح على فصل اعلاني، هل ممكن ان نشهد في المستقبل ثنائيه مارونيه على غرار الثنائيه الشيعيه او الامر مستبعد اليوم؟
لا مستبعد، السبب انه هاي الثنائيه الشيعيه ركبتها ايران، ركبتها بايران بالسلاح وبالاموال ويعني وتركيبه مخابرات سوريه لهذا المسيحيين. لا المسيحيين اليوم ما عندهم يعني غير استدعاء وارتباط بحزب الله، ما في مستقبل لارتهان مسيحي لأي دولة لا كبرى لا صغرى. مسيحيين لبنانيين حمايتهم هي لبنان، وارتهانهم لبرا مثل ما البعض هلا قال في تيار مهضوم عم يمشي داخل المسيحيين، هيك انه بركي ما يجيبش نايب روسي هلا ليكون صار
سعيده
انه والله هلا بوتين بده دور المسيحيين، بركي هو بصير حاميلها. تخيل بوتين بصير هو حامل مسيحيين، يعني شيء في 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 قد ما بدك غدا وهذا مسيحيين دورهم الأساسي أنه هني كوادر كوادر تحديث بلبنان. هم في قالهم دوت بأسر سيادي الحمير الغزيمة الحمير الغزيمة هم كانوا إذا بدك بالمرحلة الأولى هم دخلوا فكرة قومية على النشأة العربية كله سواء فكرة عروبي دخلوها على المشأة بعدين هم دخلوا التحديث كله لأنه طبعا الفرنسيين لهم دور أنه كمان الفرنسيين ساعدوا في بناء تركيبة يعني مؤسسات دولة إذا بدك الفرنسيين كانوا عنصر مهم بالدستور بس كمان يعني شوف الفرق بين تجربة لبنان تجربة العراق تجربة الأمريكان عطول العراق يعني كتب للعراق دستور من أكثر الدستور متقدمين بس دستور فدرالي يعني العراق وضعه فدرالي طيب العراقيين لما مستوردين ما قدروا يصدقوا هذا الدستور لأنه مش مستوردين بينما اللبنانيين 1920 الفرنسوية عطوهم دستور كانوا اللبنانيين المسيحيين خصوصا أهالين يستوعبوا واشتغلوا وفقا لقالوا ما خلقوا هالدستور هذا المسيحيين ما خلقوا أبدا قبل الحرب الأهلية بلش الفرق بعد الحرب الأهلية
نعم رح نتابع بالقسم الأخير من بين السطور بعد الفصل الإعلاني مع الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون هل الحكومة خارج الخدمة فعليا اليوم أين الحل لأزمة المنطقة أسئلة مواقع التواصل الاجتماعي فصل إعلاني أخير ونتابع بين السطور فصلين لك أهلا وسهلا فيكم من جدد التحية لكل المستمعين بالقسم الأخير من الحلقة الحكومة يمكن نجحت نوعا ما بالوصول لما يشبه تسوي بالبند متعلق بعرسال وجودة بجلستها الأخيرة ولكن بعد كلام الوزير بسيط فعليا صارت خارج الخدمة الحكومة يعني الخلاف على بند التعيينات ما في قرارات بعد اليوم يمكن ما كان جلسات أيضا شو
كلام السيد نصر الله امبارح بيقول انه
سمعته او ما سمعته
لا امبارح طلب منهم انه لا سيروا امور الدولة وكذا ما انت عم بسطشوا على مختلف يعني ما تخاف عليهم هودي مثل ما قلتوا جماعة عون وجماعة بجرد صاروا متصادمين على المحاصصة لكن بالنتيجة مصالحهم موجودة ما فيهم يشلوا الحكومة
مصالح مشتركة يعني
مصالح الانتفاع اللقائي ما فيهم يشلوا الحكومة لأنه إذا شلوا الحكومة ما عاد يجيهم موارد هلا بيعنتروا شوية كل واحد بده يحفظ هنا وجهه ومعناه أن الأوسيان يشتغلوا مع بعضهم متخلص عليهم أجل.
من خلال قراءتك ومعرفتك بخلفيات كتير من الأمور أو متابعتك بين السطور تتوقع أنه ينجح العماد عون بفرض العميد شامل روكوز؟
ما بعتقد لا من خلص
والدليل أخذناه بالتمديد للواء مطبوخ؟
جيش بده يكون حيادي حيادي بالسياسي يعني بس أنه جيش بده يكون بمثل الوطنية اللبنانية ما بده يكون معترف سياسي للطرف السياسي اليوم الطريقة اللي عون تعامل فيها بملف العميد روكوز خليتها للسياسي ما حتى الجيش نفسه ما عاد يقدر يتحمل انه قائد ويجي طرف سياسي مع بعدين حتى على علاقات لبنان العربية والدولية ما بتحتمل انه يجي قائد جيش معروف بارتباطه بحزب الله كيف هذا القصة يعني عون حرق له وراءه للعميد روكوز لو كان خلاه بالذل كان حظوظه ممكن تستمر هلا انا ما بفتكر انه عنده حظوظ الا بعدين اضافه يعني نحن عم نحكي هو عون من عدم فلسطين وقال انه في 500 عميد بالجيش بخليه يشرح لنا اذا في 500 عميد يعني كمان في 500 عائد يعني في 1000 واحد مرشحين يكونوا قائد جيش فيشرح لنا شو افضليات صاروا على البيئة بس
عم بتقول عنده ارتباطات بحزب الله يعني ارتباطات سياسية للحزب بس في كفاءة كمان تلعب دورة
ما نحن عم بيحكونا عن واحد عم قلت في 999 وين شهاداتهم وعاملين ما حدا خبرنا وين السي في تبعهم عيال المؤسسة بتحترم حالا كان جيش او غير جيش انا بالشركة باي شركة لو في 20 موظف لما واحد بده يترشح لمركز بهالشركة هاي دائما بيكون في لجنة تدرس الترشيحات تدرس ملفات المرشحين وبتقول 1 2 3 4 طب هاي اللي احكي انا في رئيس اركان بيجي باسرائيل غير ما يكون عنده شهادة من هذا خيار خبرته العسكرية غير تدريبه
معقول يشوفه مثلا وزير او مرشح عن يد للتعويض فيما بعد
بيقدر يلعب دور سياسي بس اليوم كقائد الجيش بده يجي شخص يكون هو التعبير الوطني ما بده يكون مرتبط باي جهة سياسية لانه ارتباطه باي جهة سياسية بيحرقه فهون أدار
معرفة ثمن سورة القرابة مين قال انه هو بالعمل على الأرض
ما حدا قال ما في يدفع ثمن هديك دفعوا الثمن، روح يعني عون دفعوا الثمن، روح احكي معهم بذات قليل. اليوم البلد بيقدر يحمل قائد للجيش محسوب على طرف سياسي، هذه عندنا الجيش
بالمحور الثالث. انا الحل أزمة المنطقة راح اسألك عن يعني سؤال وحيد لن تكمل، بس وردان مطر بوجه لك تحية بقول انه بيشكرك على صراحتك وان شاء الله بيشوفك رئيس مجلس الكوان. بترشح على النيابة بالاول.
البلد كله مثل ما قلت مع التغيير بسوريا راح يصير تغيير كبير بلبنان، وبعدين انا كثير يعني انا افضل نحكي بجيل الشباب، يعني عم شوف حتى اذا حكينا بسعد الحريري، يعني انا ما بدي متخيل رئيس حكومة سعد الحريري وجنرال عون رئيس جمهورية، في فرق بينتهم جيلان، تعرف يعني جيلان شو في تطور تقني وعالم، كيف بدهم يقعدوا مع بعض؟ انا بقول لبنان جديد بدهم يبنوه بلا تبديل فئة العمرية تبع سعد الحريري،
بس بنضم جديد كل 50 بخلفوا الرأي لوردان. بس بعد المحور الثالث بطرح اسئلتهم. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت بحديث صحافي انه ازمة الحرب الاهلية بسوريا ما فينا نحلها الا بضم روسيا للجهود الدولية المبذولة، هذا التطور بالموقف
روسيا تاجر سلاح. بوتين تعطى ابشع صورة عن روسيا انه عم تشتري عم يشتري منه الاسد السلاح لاكل فيه العالم، هو اعطاه بدون حساب لانه كانت ايران عم تدفع، هلا ايران مش عم تدفع، فروسيا بلشت تتملم انه طيب نحن كنا حنين وهذا لانه عم يشتري منه وغيره، هلا صار بده يسحب منه مش قادرين مساحته. فالخوف الثاني عند روسيا عن تاجر السلاح انه ينهار النظام، لانه بهي الامور ما بتعرف كيف تجي فجأة الانهيارات الأنظمة، ما بتجي هيك مدروسة، تجي فجأة، خايفين من روسيا ينهار النظام يركب محله بديل يطلع هنا من المولد بلا حمص، يطلع بوتين من المنطقة ما ضل حدا له مرحبا، لأنه يعني اليوم كل العالم العربي بيعتبر إنه جريمة سورية جريمة مدح لتعرض للشعب السوري مسؤولين عنها ثلاث أطراف، بشار الأسد وأجهزته وإيران وروسيا، وطبعا تخاذل أوباما على الأسف إنه ما في قيادة دولية. إذا انهار النظام بسرعة الروس رح يطلعوا من المولد بلا حمص، ما رح يطلعوا من شيء. عم بيركض هلا الروسي، وطبعا الأمريكان نفس الموقع، بس الأمريكان مش عم يفتش إنه يبقى بسوريا، الأمريكان خايفين من انهيار النظام سريع يؤدي لكمان حفلة ميليشيات تصحى 15 سنة مثل لبنان أو مثل العراق. فالطرفين لهم مصلحة يحكوا بحل سياسي، بس إيران ما قدرت تحكي بحل سياسي
قبل ما تاخذ
يعني عندهم منتع كثير بالملف النووي حول التفتيش والبروتوكول الاضافي بدهم يخلصوها من طريق يعني اخر حزيران او اخر رمضان، اذا صار توقيع اتفاق نووي بلش بحث جدي بالحل السياسي لسوريا.
ضيف الاسبوع الماضي النائب جاو كاسابلان قال الاتفاق النووي صار، بس في اتفاق على بعض الامور الاخرى، وخصوصي مثلا اتفاق بيع ايران غاز للصين من خلال باكستان واللي رح تنزل شركات امريكيه، يعني على العلن في شيء
وبيناتهم. انا برايي هاي بتصير امور خاصه، الامور المهمه هي إيران عرفت نقطة ضعف أوباما، بدها تأخذ منه أكبر قدر من إيران، مستأكد بدها اتفاق، بس شعروا قديش أوباما ضعيف كمان وبدوا اتفاق، فصاروا بدهم ياخذوا منه مكتسبات كبيرة. قضايا الاقتصادية هو القضايا الثانوية، لأنها تخدم الموقع السياسي الشخصي، تخدم مصالح الدولة ككل. هلا هن بهالفترة هاي عم بيمنتعوا كثير مع أوباما، بركي بياخذوا منه تنازلات أكثر، وشفت الفرق حتى شعروا الفرنسيين انه اوباما بده يتراجع شدوا الموقف، وصار في هلا سجال بين الايرانيين والفرنسيين. خلينا ننتظر نفتكر اخر حزيران او اخر رمضان، لا رح تحجزوا الايرانيين انه شهر رمضان وبدهم يصوموا وما فيهم يكفوا فولاد، يمكن شهر رمضان رح يبلش 17 او 18 حزيران، بدهم يمددوا المفاوضات لكل تموز، لانه في شهر رمضان في العيد ينعاد عليكم.
بالنسبه لنا كل حال هذا الشيء
بهالفتره هاي بدهم يجربوا ياخذوا من اوباما معنا مكتسبات معينة.
عسري أسئلة مواقع التواصل الاجتماعي. خالد العتيبي بيقول أنا سعودي سني المذهب متأكد أن شيعة لبنان أكبر من أن تستخدم أي قوة خارجية لمصلحتها. لماذا لا يكون هناك صوت شيعي معارض وبقوة لما يحصل من تجهيز شيعة لبنان خدمة لبقاء نظام الأسد وكسب أعداء باقي الطوائف؟ هذا الشيء بيشاركوا فيه أمين القصيفي أنه بده شيعة لبنانية الأحرار الليبراليين يشكلوا تجمع سياسي حتى يقدروا يعبروا عن رأيهم بشكل كلمتهم مسموعة أكثر. أيضا كتار عبروا عن هذا الموضوع.
يعني لو
ماذا يمنع من تقصير وتنظيم عمل كل الشيعة المناهضين لهذه السياسة؟
أولا نقول لو ما كلمتنا مسموعة ما كان حزب الله بتدمر هالقد وبهدده ولا أسره. ثانيا إذا بتعني إطار شيعي يعني بتكون شك باللعبة المذهبية بنفس الأسس ولتواجه يعني إذا عم تحكي شيعة ما بيجي شيعة بدك تصير تعمل مليشة ما بيجي شيعة هذا مش وارد عنا. نحن اللي عم نقوله عم نضغط لتتسلم الدولة ومؤسساتها المواقع والمسؤوليات. اليوم مع الأسف الدولة يعني قاعدة بظل حزب الله وهذا طبعا بحمل الأمن والقضاء المسؤولية ونحن مش عم نحكي شيء مش معروف. يعني الشيخ عمر بسري بفوت على المحكمة العسكرية مع نائب من حزب الله بده بريء مش ماله بالقاعدة بفوت على المحكمة العسكرية بدون حزب الله أو مع غضب حزب الله بيطلع القاعدة بيحكموا 5 سنين أو 7 سنين. يعني اليوم القضاء والأمن عايش بظل حزب الله أو بظل ترهيب حزب الله أكثر ما هو مستعد. فنحن معنا حمية ما فينا نعمل ميليشيا أو ما بدنا نعمل ميليشيا
بس قبول التمييز بحكم سماحة بيعطيكم أمل.
هذا عمل
بيعطيكم أمل.
هذا اللي نحن طالبينه. هذا اللي نحن طالبينه 14 أذار إنه في معارك لازم تخوضها 14 أذار دفاعا عن مؤسسات البلد. بالبلد ما عندي خضوع المعارك.
سؤال على السريع من محمد حمود. عندك أي علاقة مع المعارض لحزب الله الأستاذ أحمد الأسعد؟
ما يعني لا مش عم نلتقي يعني لا لا والتقينا من زمان مرة أو مرتين بس لا مش عم نلتقي.
أنطوان عبد الجليل بيقول هيدا حكي وهيدا محلل سياسي بينما رضا مروي وحسوا لا يجرؤ الآخرون بعرضه بيقولوا إنه حضرتك شخص منك موجود بالمعادلة السياسية ورأيك قد لا يؤدي إلى نتيجة وربما قد يرونه مزيفا لأنه ناتج عن عداء وخلاف مع الرئيس بري وبدهم يعرفوا شو ملك ثروة وقتها كنت مع الرئيس بري.
أنا مستعد أهديهم كل ثروتي ما قابل انه عون وبرجي يهدوا واحد بالالف من ثروتهم. يعني ما في تردد بالموضوع هذا. على اما انه رايي انا باثر لا رايي باثر كثير ناس يسمعوا رايي وخصوصا الشيعه وعملا اليوم الشيعه بدءا من اهل الضاحيه وصولا لاهل الجنوب اليوم متململين وحسوا انه برجي وحزب الله ورطوهم وتخلوا عنهم. كل واحد رتب حاله وتخلوا عنهم. الشيعه اليوم بحاجه لقياده حقيقيه.
رشيد على مدينة هذا السؤال الأخير عنده سؤال وعنده تعليق. السؤال القسم الأول منه جاوبت عليه عن موضوع التقسيم في لبنان ولكن القسم الثاني بيقول تعتقد أن وجود القوات عامل أساسي يقف في وجه تقسيم لبنان بسبب انتشار المعتدل على كافة الأراضي؟
طبعا القوات يوم قوة سياسية فعلية منعت الارتهان المسيحي النهائي للخارج يعني ظلت هالخط اللي مشي فيه جعجع وهي ظلوا لأنه كان جعجع عند المسيحيين قبل ما يحصل البلد كان بنسل الميليشيا وهون بنسل الدولة. فجأة جينا بالإسلام الخمسة لقينا الدولة ما بنسلها إلا جعجع والميليشيا ما بنسلها إلا هون. قلبت الأدوار 100%. جعجع كثير صار عنده التطور بفكره السياسي بين معون يعني التطور الوحيد هو في حماية أسهرته أو مصالح أسهرته.
الماتر الظريفي سادي مصالح الظريفي بيقول لك وينك ما عم بيشوفوك ولا يسمعوك كثير.
يمكن دائما المؤسسات الإعلامية اللي تعمل معي مقابلات تتعرض لضغوطات من الطرف الآخر. يعني أنا علي حصار كبير يعني بس أنا بس ماشي الحال. وصلوا مرة صار ضد اللي بيسلم علي يعملوا له ضبط
المحل صار مفكوك عنا لبنان
ومرحب بشجاعتكم
ومرحب فيك ساس اللي بتكون موجود معنا. أصلا منبر مفتوح للكل إن كانوا 14 إن كانوا 8 إن كانوا مع النظام وكانوا ضد النظام بالنهاية هيك عم نخدم الشعب اللبناني هو يقرر ويحكم على آراء الأشخاص.
والله ما فينا إلا نهنيكم وإن شاء الله بتابعوا هالمسيرة.
أبرز ما جاء على لسان الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضو.
هيك صراحة
هيك.
هيك
صرحت. حزب الله بالرعاون يشكلون مثلث الفجور وهم تخوينيون تجاه الآخر لتغطية الفوضى والفساد التي يقومون بها. حزب الله يربي بيئة مذهبية منذ سنوات لإلغاء أي بيئة وطنية. هم أقل من شيعة سفارة إيرانية لأن إيران تعاملهم كمرتزقة فقط. الشيعة شهدوا الازدهار وتقدم أيام فؤاد شهاب أي في أيام الدولة. هم اليوم يركضون ليقبلوا أيادي الأمريكيين ويريدون رضا أمريكا وإسرائيل بسبب الأزمة السورية في الوقت الحالي. إذا قررت أمريكا تجميد أموال الزعماء كعون أو بري مثلا ينتخب رئيس في الحال، ولكن لسنا اليوم في أولويات جدول أعمال أمريكا. من الحصار إلى عرسال، حزب الله يقوم بعملية تطهير لإخلاء المنطقة من السنة. ميليشيات الأسد وحزب الله يعملون عسكريا لحشر الإرهابيين وإجبارهم على الدخول إلى عرسال لتوريث الجيش، خصوصا بعد إطلاق عنوان التناغم بين الجيشين اللبناني والسوري وحزب الله. وإذا دخل الإرهابيون إلى عرسال سيضطر الجيش إلى مواجهتهم، وسيأخذ الحزب حجة لتدمير عرسال لاستكمال تطهير المنطقة بعد تهجير أهلها. السؤال المهم المطروح اليوم، هل أخذنا ضمانة لعدم تقسيم لبنان وتحديدا للغرب؟ 14 أذار لم تعد موحدة وتتصرف كعدة مكونات عون يناسبه مشروع التقسيم، خصوصا إذا لم يتمكن الوصول إلى بعدة. نحن أمام مرحلة قاسية جدا، والإيرانيون لن يتراجعوا عن مخططهم للبقاء في المتوسط. داعش متفرج ومسهل العمل العسكري الذي يقوم به حزب الله على الحدود، ثم اتفاق معه قبل معركة القلمون، والدليل تسليم جثمانين للحزب، وذلك يعود لعلاقات النظامين السوري والإيراني بداعش. سياسة التخويف والسلاح والمغريات تمنع جمهور حزب الله من رفض الواقع الذي يتململ منه، والانتفاضة غير متوقعة لأن كل مذهب هو كقطيع لوحده للأسف. المجلس الوطني 14 أذار أرادوه من غير صلاحيات. ننتظر من هذه القوى خريطة طريق فعلية وليس فقط إطلاق عناوين كالعبور إلى الدولة مثلا. في الحوار العوني القوتي كانت هناك شطارة للدكتور جعجع بأنه فرض الحوار مع عون على مبادئ وثوابت ينقضها العماد عون سابقا، والتيار سيكون مدين جعجع لأنه أعطاه رؤية وبرنامج لم تكن لديه. الدكتور جعجع يحاول التطبيع مع عون، وعلى المدى البعيد مؤكد ستكون هناك نتائج إيجابية. عون وبري ديكان على نفس المصطبة، خلافهم الدائم هو على المحافظة وليس على الخط السياسي، أي الولاء لحزب الله وإيران. التصحيح لا يحصل عند التيار أو غيره قبل توضح أفق الوضع السوري. مسألة الشرعية مهمة في معركة حزب الله في سوريا، والفراغ الرئاسي لا يزيل عنه الشرعية ويفيده في المفاوضات فيما بعد. القاعدة الشعبية في التيار تعرف بأنها أو شعرت بأنها تمدت كثيرا في العلاقة مع حزب الله الذي ضرب المصارف والسياحة والعلاقات اللبنانية الخليجية، وبدأ بالتململ ما دفع عون ليحاول المحافظة على الكسرة الأخيرة بالتميز عن الحزب. المسيحيون دورهم الأساس أنهم كوادر التحديث في لبنان، ولا يمكن أن يطلبوا الحماية من أحد. مصالح عون وبري تجبرهم على عدم شل الحكومة للحفاظ على هذه المصالح، وكل التهويلات تبقى في إطار كلام. العماد عون حرق أوراق العميد روكوز، فلا أعتقد أن المجتمع الدولي يناسبه وصول قائد جيش له ارتباطات سياسية بحزب الله. وأخيرا، إيران أدركت ضعف أوباما ورغبته إبرام اتفاق، وبالتالي تسعى للحصول على أكبر قدر من المكتسبات على كل الصعود. عندك أي تصحيح أو تعليق على هذه الخلاصة؟ نحن والحلقة ماشية.
هاتف من المجتمع الفيسبوك، لأن هذه سرعة الكتابة على الفيسبوك.
أنا صراحة في شركة تستغل السوشيال ميديا، أنا مش كتير خبيرة، بس هذه يمكن الخبرة. أنا بشكرك كثير على حضورك معنا اليوم وزير السيد محمد عبد الحميد بيضون. بشكر كل اللي تابعوا حلقتنا، زميلي إلي مسيحي كمان شكرا على الإخراج الإذاعي. تابعوني بكرة بحلقة من صفحات أسبوع إعادة عبر لبنان الحر لحلقة بين السطور الساعة 1 بعد منتصف الليل، وفيكم تسمعوا إعادة عبر تطبيق الديكو على هواتف الذكية. إلى اللقاء
بين السطور.